الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من الأمور المهمة التي ينبغي تأصيلها قبل الولوج في هذه المحاضرة من جهة العنوان والمضمون، وما ينبغي أن يعلم أن من المهمات والأصول العظيمة التي ينبغي أو يجب على العالم والمتعلم أن يكون بصيرا بها، أن يعلم أن مراتب العلم وكذلك مراتب التلقي وطريق الإنسان في سلوكه إلى معرفة الخير هو درجات ومراتب ينبغي على طالب العلم أن يكون على بينة منها بمعرفة الأولويات من جهة التلقي، وكذلك من جهة ما يجب عليه بعينه وما يجب كذلك أيضا عليه بعينه من حق أهل عصره، كذلك وإن لم يكن لازما عليه وجب عليه أن يتعلم نوعا من أنواع العلوم، وإن كان مفضولا بالنسبة له أن يترك الفاضل إذا كان النفع في ذلك متعديا. ولهذا من القصور عند العالم وكذلك المتعلم أن يجهل شيئا من الأمور المهمة، سواء من علم الطوائف والفرق ونحو ذلك، إذا كان هو بنفسه أو كان أهل عصره بحاجة إلى معرفة هذه الفرق. كذلك من الأمور المهمة أن يعلم طالب العلم أن مراتب الجهل كثيرة ومتباينة، فإذا كان للعلم مراتب ودرجات كذلك أيضا فإنه للجهل دركات، وهي متباينة وبينها كما بين المشرق والمغرب. ولهذا ينبغي على طالب العلم إذا قصر العمر عن إدراك كثير من المعلومات وكذلك معرفة كثير من مواضع الشر والجهالات أن يعرف ما يحتاج إليه في زمنه، والإحاطة في ذلك من الأمور المستحيلة وكذلك من الكلف الشاقة على الإنسان. فيجب على الإنسان أن يعلم أن معرفة العلوم الشرعية وكذلك أيضا معرفة الذين يتلبسون بالعلوم الشرعية وغير الشرعية هو قائم على أمرين: معرفة الحق بذاته أو معرفة أهل الحق، كذلك معرفة أهل الجهل ومعرفة الجهل بذاته. ومعلوم أن الحق يتبين للإنسان بمعرفة أمرين: الأمر الأول بمعرفة الحق بذاته، الأمر الثاني بمعرفة ضده ونقيضه. ولهذا يعلم أن الأشياء تعرف بضدها، ولهذا يقول الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. وهذا نهج قرآني عظيم قد سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل القرآن لأصحابه بما يحتاجون إليه من المعاني العامة الشاملة في كلام الله جل وعلا، وكذلك بينه الله سبحانه وتعالى وجعل منهج القرآن، إذ فصل الله سبحانه وتعالى فيه كثيرا من العلوم من حال الأمم السابقة أن يكون بيانا لسبيل المجرمين. فالله سبحانه وتعالى فصل الآيات وبين تلك العلة من ذلك في قوله جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. فإن من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يكون بصيرا بها أن يعلم أن الله جل وعلا أنزل كتابه العظيم حتى يعرف الإنسان الحق، كذلك يعرف طرق الغواية والشر. وإذا قصر فهم الإنسان عن معرفة مواضع الشر وطرق أهل الغواية فليعلم أنه من أضعف الناس حجة عند ورود الجهالات، سواء عليه بذاته أو على المجتمع، ويكون حينئذ يدخل عليه الباطل وكذلك على مجتمعه من قبل أولئك الذين ربما كانوا من أهل العلم والمعرفة من جهة معرفة شطر الصواب و عدم معرفة نقيضه وهو الجهالات التي أمر الله سبحانه وتعالى بالتبصر بها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخص جملة من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى بشيء من أنواع المعلومات دون غيرهم لحاجة الناس إليهم. ومن أصحابه عليهم رضوان الله تعالى من يقوم ويسعى إلى معرفة تلك الجهالات وطرق أهل الغواية حتى يكون على بينة وبصيرة بها. فهذا حذيفة بن اليمان كما جاء في البخاري يقول عليه رضوان الله تعالى: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وحذيفة بن اليمان إنما اختص بهذا السؤال والمبالغة فيه لأنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلديه علم من النصوص والأخبار بما يطرأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورود الجهالات وورود أهل الزيغ من ظهور المنافقين وظهور الفتن ما لا يعلمه من هو أعلم منه وأكمل من الخلط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى، وذلك لأمور غيبية الله أعلم بها. لهذا يجب على الإنسان إذا علم أن الوحي قد انقطع وأن الله جل وعلا قد حجبه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله جل وعلا قد أتم على هذه الأمة الدين، فحينما أتم الدين لم يكن ثمة حاجة حينئذ إلى الوحي، وجب على العالم أن يكون من أهل الاعتبار وأهل النظر وأهل القياس، وكذلك أن ينظر إلى المآلات وأن يكون كذلك متخذا لنهج الوحي سبيلا بعد انقطاعه، وأن يسلك في ذلك منهج ومنح الوحي بالنظر إلى مآلات كثير من المقالات أو مآلات كثير من أصحاب الدعوات والمناهج التي يتبنونها، فينظر إلى تسلسل أدعياء تلك الأفكار وما آلت إليه في الأزمنة السابقة، فيحذر عما كان ما يدعو إليه أضرابها وأشباهها في الأزمنة المتأخرة أو في الزمن الذي يعيشونه، حتى يكون من أهل العلم والدراية وقد أخذ من نهج القرآن ونهج محمد صلى الله عليه وسلم طريقة وافية صالحة تامة وكافية في ذلك. من الأمور المهمة التي ينبغي الكلام عليها قبل الولوج في صلب موضوع هذه المحاضرة أن يعلم أن الله جل وعلا قد فطر الإنسان وجعل فيه غريزة فطرية موجودة فيه على تباين أنواعه وأجناسه وأعراقه، جعل الله جل وعلا هذه الفطرة متنوعة، منها ما هو أصل عام يخضع فيه كثير من الغرائز التي يحبها الإنسان، ومنها ما هي فروع لا تتكئ في بعض الأحيان على أصل يتشوف إليه الإنسان. فينبغي أن يعلم أن فهم الإنسان لفطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها، كذلك أيضا فهم الإنسان للغرائز التي تصدر من الإنسان ويتشوف إلى مناقضة شرع الله جل وعلا والتحايل عليه، فإذا فهم تلك الغرائز عرف حينئذ مواجهة تلك الغرائز كما واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول الغرائز التي جبل عليها الإنسان هي حب الانفراد، وكذلك أيضا الاعتداد بالقول والفعل وعدم الائتمار، وهو ما يسميه كثير من الناس بالحرية وأن يكون الإنسان متروكا لا يؤمر ولا ينهى، فهذا من جهة الأصل فطر الله جل وعلا عليه الإنسان. وتدل هذه الدلالات بكثير من نصوص الشريعة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن الله جل وعلا خلق ما في هذه الأرض للإنسان وأطلق في ذلك الإباحة وجعله أصلا ولم يجعل الحظر أصلا، وإنما جعل الله جل وعلا الإباحة هي الأصل حتى تتوافق مع تلك الغريزة الفطرية، وذلك حتى يتوافق الأمر الكوني من جهة بقاء الإنسان وكذلك أيضا انقياده لنوع من الأوامر التي تخالف تلك القاعدة الأصلية أو تلك الغريزة الموجودة في فطرة الإنسان. لهذا من نظر إلى تلك الغرائز الموجودة في فطرة الإنسان يجد أن الشارع يضبطها ولكنه لا يغلقها ولا يكبح جماحها بالكلية، فالله جل وعلا جعل للإنسان غريزة كغريزة النكاح، وجعل الإنسان غريزة كغريزة التملك، وجعل الإنسان غريزة كحب المال وكذلك الإيثار، فضبطها الشارع بأنواع من الضوابط في ذلك، ضوابط النكاح وكذلك أيضا ضوابط كثير من الغرائز كضابط حب التملك على نوع من أنواع التملك حتى لا يعتدي الإنسان، وحرم نوعا من أنواع التعدي كالسرقة والغصب وغير ذلك، وضبط كذلك أيضا جملة من أنواع الغرائز الموجودة في الإنسان فلم يكبحها على سبيل التمام، فإن هذا يخالف السنن الكونية التي خلق الله عز وجل فيها الكون ومنها خلقة الإنسان وفطرته. إذا علم هذا عرف أن الإنسان يؤتى من كثير من هذه الغرائز سواء كانت على سبيل الانفراد أو كانت على سبيل التأصيل على سبيل التأصيل العام، وإذا عرف الإنسان هذه الغريزة استطاع أن يسايس هذه الغريزة وأن يعرف مداخلها من جهة ذات الإنسان، وأن يعرف أيضا مداخل أعداء الله جل وعلا بالولوج إليها، سواء من جهة الشبهات التي تؤصل كأنها عقائد أو ديانات أو أفكار يتبناها الإنسان، أو كذلك أيضا كأن تكون شهوات يقترفها الإنسان فتوافق الإنسان من جهة العمل، وإن كانت لا توافق الإنسان من جهة العقيدة، فيكون حينئذ قد توافق الناس عملا واختلفوا من جهة منزع ذلك العمل والموافقة عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان كثيرا لوجود هذه الغريزة الموجودة في فطرة الإنسان، ونبه الله جل وعلا الإنسان على هذا النحو. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى. ومعنى سدى أن لا يؤمر ولا ينهى، يعني لا يكون ثمة ضوابط. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال: سدى لا يؤمر ولا ينهى. ومعنى الأمر والنهي أي لا يضبط أصل السدى لديه، وهو الحرية وحب الانفراد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم حاكيا عن حال قوم شعيب حينما أمرهم بعدم التطفيف بالمكيال والميزان، وأشار إلى نوع من الظلم الذي لا يخرم أصل حب انفرادهم واختصاصهم وكمال إرادتهم، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هذا خطاب من قوم شعيب، إرجاع إلى الأصل الذي ظنوا أنهم وجدوا عليه، وأن الأمر المنضبط الذي جاء به الشارع في ضبط ذلك الأمر أنه خارج عن حبهم وإرادتهم. وهذا ما يسميه كثير من أهل العصر بما يسمى بالأنانية، وهي على درجات ومراتب، ثمة أنانية فردية، وثمة أنانية جماعات، وثمة أنانية دول وشعوب ونحو ذلك، يتنازعون في ذلك. ولا يمكن للإنسان أن يضبط هذا الأمر إلا بأمرين: الأمر الأول العقل الصحيح المنضبط، وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان لوجود كثير من الشهوات والشبهات التي تتغالب في قلب الإنسان، فيغلب شهوة تارة وتغلبه الشهوة تارة، وربما آثر حظ نفسه على حظ غيره، وربما آثر حظ غيره، وهذا في القليل النادر على حظ نفسه. الأمر الثاني وهو الأصل الثاني في ضبط هذا الأمر الموجود الغريزي في الإنسان، وهو الأصل الشرعي، وهو الوحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا موضع الامتحان والاختبار الذي جعله الله جل وعلا للبشرية في هذه الأرض، أن تضبط ذلك الأمر الغريزي الموجود في فطرة الإنسان. من الأمور المهمة أيضا أن يعلم أن الإنسان قد فطر على شيء هو فرع عن ذلك الأصل، وهو أن الإنسان يفكر بالمنع ولا يفكر بغيره، فهو يتوجس خيفة من المحظور، ولا يتوجس خيفة مما هو مأذون فيه، باعتبار أن هذا هو الأصل، ولا يمكن للإنسان أن يحصيه عددا. وأما بالنسبة للممنوع على الإنسان يتوجس منه خيفة، وربما تعلق به قلبه حتى شق عليه أن يؤالف من منعه ولو بمنع واحد، مع أنه قد أعطاه ووهبه شيئا كثيرا مما لا يحصيه الإنسان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود. أخرج ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن شعيب عن الحسن البصري قال: يذكر المصائب وينسى النعم. فلما كان الإنسان مجبول على هذا الأمر الفطري الذي هو أصله أن لا يؤمر ولا ينهى، وأن يكون كل شيء في الكون هو له، يختار منه ما يشاء، لا ينازعه في ذلك أحد من الناس. لهذا تجد كثيرا من الناس يغلب جانب الذات عن غيره، فتجده يحب أن يزني ولا يزنى بمحارمه، وأن يأخذ المال ولا يؤخذ منه، ويأخذ ولا يعطي، ويتملك ولا يملك، وتجده في حاله عند البائع يختلف عند حاله عند الشراء، فيتباين الإنسان بحسب حظ نفسه في هذا الأمر، وهو أمر غريزي فطر عليه الإنسان. ولهذا قد جاء عند ابن جرير الطبري، وكذلك رواه الطبراني أيضا في معجمه، من حديث حمزة بن هاني عن أبي أمامة في تفسير قول الله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود، قال: يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع، يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع وفده. وهذا إشارة إلى ما يسمى بالأنانية الموجودة في الإنسان، وهذا أمر موجود في الإنسان. إذا عرفنا هذا الأمر نأخذ منه فائدة جليلة في إدراك هذه المكامن التي تتغلغل دعوات الحرية ودعوات حب التملك في نفس الإنسان، وكيف تتغلغل أفكار الحريات سواء كانت ليبرالية أو غيرها إلى نفس الإنسان لموافقة هذه الجذوة الفطرية في نفس الإنسان. فالإنسان دائما يفكر بالممنوع ولا يفكر بالموهوب. الإنسان يوهب شيئا كثيرا من الأولاد والذرية والمال، ولكنه يقلق ويتضجر ويحمل هما كثيرا في ممنوع واحد يطرأ عليه. إذا كان كذلك، كانت فطرة الإنسان على هذا النحو، نأخذ من ذلك أمرا عظيما كبيرا جدا في أصل تغلغل هذه الأفكار إلى الإنسان، وهي أن الإنسان إذا كان لا يفكر بالموهوبات التي لديه ويفكر بممنوع ومحظور واحد، فإن الإنسان إذا أشغل همه بذلك تأتيه تلك الدعوات في الحريات وعدم أذية الخلق وعدم كذلك التسلط عليهم ونحو ذلك. هذه الدعوة توافق تفكير الإنسان بالممنوع ولا توافق تفكير الإنسان بالموهوب، وكان مع كثرة الموهوب لدى الإنسان يحاول الإنسان إعادة ذلك الشارد منه، سواء كان مالا أو كان جاها أو كان سياسة أو غير ذلك، يحاول إعادة ذلك الأمر إلى حياض الموهوبات لديه، فتفكيره بذلك يريد أن يأتي بإعادته إلى حياضه، وحينما يفكر بهذا الأمر تأتي إليه تلك الدعوات فيأخذها حتى تعيد إليه الشارد، ولا يفكر أنها تخرج كثيرا من الموهوبات من حياضها، فينشغل بإعادة طريد قد خرج من حياضه، ثم بعد ذلك تخرج كثيرا من الموهوبات لديه فينشغل في صراع في هذا وهذا. وينبغي أن يعلم أيضا أنه لا يمكن أن تتفق البشرية منذ أن خلق الله جل وعلا البشر وأنزل الله جل وعلا آدم على هذه البسيطة إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، أن تتفق البشرية على ضابط محدود معلوم في معنى الحرية ابتداء وانتهاء، سواء على سبيل الأفراد أو على سبيل الجماعات. إذا عرفنا هذا أنه موجود في تركيبة الإنسان لا يمكن أن يتفق عليه من جهة سن قانون للبشرية أو سن ضابط يحفظ الإنسان فيه تملكه أو يحفظ الإنسان فيه ذاته ونحو ذلك، يعلم أن الدعوة إلى الليبرالية أو الدعوة إلى الحرية لا يمكن أن تنضبط بحال. وهذه مقدمة ينبغي أن تدرك، أن الليبرالية لا ضابط لها على الإطلاق، وهي كسائر الدعوات السابقة سواء كانت الجاهلية أو الدعوات التي كانت في صدر الإسلام أو ما بعد ذلك، التي تدعو إلى حرية الإنسان وعدم ورود سطوة عليه، سواء كانت من سطوة السلطان أو من غيره من السطوات. لم يضبط أحد حرية اتفق معه غيره عليها على الإطلاق، سواء من أسس هذه المناهج ما تسمى بالليبرالية أو غيرها ممن دعا إلى حرية الأفراد أو حرية الجماعات، وإنما هي دعوة فضاضة، كل من الناس يأخذ ما يريد مما يوافق هواه. ولهذا لما كانت هذه الأمور على هذا النحو المتشعب الذي لا يمكن أن ينضبط، أخذها الناس وتلقاها كل بحسب حاجته، كل يريد أن يعيد ذلك الطريد الخارج من حياضه إلى الموهوبات التي لديه، سواء كان حاكما وسلطانا أو كان عبدا من أفراد الناس أو كانت قبيلة ونحو ذلك. لهذا تجد الدعوات في المشرق تختلف عن الدعوات في المغرب للليبرالية، فالليبرالية الغربية تختلف عن الليبرالية الشرقية، فتجد ربما شيخ قبيلة متعنت متسلط على قبيلته يدعو إلى الليبرالية ويدعو إلى الحرية، ولكنه يخرج ذلك الأمر حتى حتى يبقى شيء من الحظوة لديه قد فقدها فأراد أن تعود إليه، بينما أصل سياسته وإدارته في الناس لا يمكن أن تتفق مع هذا الأصل. ومن الأمور المهمة أن يعلم أيضا إذا تأصل لدينا هذا الأصل أن نعلم أن كثيرا من الذين يتبنون الأفكار سواء بأهل الشرق أو أهل الغرب بكثير من الأطروحات التي يتبنونها سواء يسمونها ليبرالية إسلامية أو ليبرالية علمانية أو الحرية من غير تبني شيء من المصطلحات، يتكلمون على عدم فهم كثير من المناوئين لهم أنكم لم تفهموا معنى الليبرالية أو لم تفهموا معنى الحرية وأنكم تتكلمون بشيء لم تفهموه. هم صادقون بهذا الأمر لأنه لا يمكن ضبط هذا الأمر حتى عند الذين أسسوا هذه الأفكار وأصلوها. فالليبرالية لا يوجد لها شخص أصلها وبين قاعدة من قواعدها فاتفق عليه الناس، فإذا كان هذا في قاعدة واحدة يتفق معه غيره على هذا الضابط فكيف بضوابط متعددة؟ لهذا تجد الليبرالية تباينت، الليبرالية الفرنسية تختلف عن الليبرالية الإنجليزية، وتجد الليبرالية الإنجليزية تختلف عن الليبرالية الأمريكية، وتجد الليبرالية الأمريكية تختلف عن الليبرالية الألمانية. يتباين الدعاة، منهم من يدعو إلى الديمقراطية باعتبار أنها الضابط للشعوب والناس، ومنهم من ينبذ الديمقراطية باعتبار أنها تسلط الأكثرية على الأقلية، فلا يمكن أن يضبط ذلك. بل إن الإنسان إذا أراد أن يجمع المتناقضات عند دعاة الليبرالية الذين يسمون بأنهم هم الرموز سواء كانوا من أوروبا أو كانوا ممن انتحل هذه النحلة من بلاد المسلمين بعد انتشار الليبرالية سواء في الاستعمار العسكري أو الاستعمار الفكري، يجد ثمة متناقضات عريضة جدا، كل يكيف الليبرالية على ما يريد. حتى في زماننا تجد الليبرالي المصري يختلف عن الليبرالي الشامي، والليبرالي الشامي يختلف عن الليبرالي السعودي، يتباينون، وكل منهم إذا ألزم بلازم غيره يقول لا ألتزم به، فأي ليبرالية يدعو إليها حينئذ؟ وهي أمر فضفاض لا يمكن أن يتسق على قاعدة معينة. ولهذا حينما يقرأ الإنسان في أصول الليبرالية وينظر في الكتب المترجمة عن الأصول بغض النظر الذين يتكلمون في تفسيراتهم وينظر إلى كتبهم الأصلية المترجمة يجد أنهم يحتارون في ضابط الناس، فهم من جهة الأصول إذا أراد الإنسان أن يؤصل لتلك القواعد يستطيع أن يؤصل أنهم يتكئون على قواعد معلومة، وهذه القواعد يمكن ذكرها كما يأتي بإذن الله جل وعلا فينبغي ضبطها، لكن من جهة التطبيق لا يكاد يتفق شعب مع شعب آخر ولا يتفق سلطان مع سلطان آخر، فضلا عن الأفراد أنهم يتفقون على أمر معين محدود معروف. من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن الليبرالية إذا أراد الإنسان أن يكون من أهل المعرفة فيها، وهي من أولى ما ينبغي لطلاب العلم وأهل المعرفة أن يكونوا على بصيرة وبينة فيها، إذا أردنا أن نربطها بثقافة على سبيل التبعية نربطها بالغرب وبالأخص على أوروبا ابتداء من فرنسا وألمانيا إلى الإنجليز إلى الأمريكان في هذا الأمر، ثم إلى الليبرالية التبعية في هذا الأمر وهي التبعية الهجين عند المشرقيين حيث أخذوا شيئا يريدون أن يتوافقوا مع القبيلة أو يتوافق مع الإسلام أو يتوافق مع النظم السياسية، فيريد أن يخرجوا بليبرالية تتوافق مع بيئتهم التي هم عليها، فلا يوجد بيئة تتسق أو تتفق على قاعدة معينة يتفقون على جزئياتها. إذا أردنا أن نفسر الليبرالية عن طريق التبع ممكن أن يقال أن أصلها نشأ في القرن الخامس عشر، وإذا أردنا أن نرجع إلى فطرتنا حتى من جهة التأصيل الليبرالية نشأت مع وجود البشرية في مقابل الوحي، فما من نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى إلا وثمة نزوة من نزوات الحرية تخالف ذلك الضابط الذي جاء به النبي في دحر تلك الشبهات أو دحر تلك الشهوات. فتجد الليبرالية تارة إذا أردنا أن نصف الحرية بالليبرالية على الإطلاق تجد أن كثيرا من الحرية تارة تكون دينا وتارة تكون شهوة وتارة تكون عقيدة وتارة تصبغ بصبغة وتربط بدين سماوي أو شريعة أو منهج رباني. إذا أردنا أن ننظر إلى كثير من مناهج التشريع التي جاء بها أنبياء الله سبحانه وتعالى، نجد أن كثيرا من الدعوات التي يعارض بها المعارضون لدعوة الأنبياء تتكه من جهة الأصل إلى هذا الأصل الذي اتكأ عليه من تكلم على قواعد الحريات وأسس ما يسمى بالليبرالية. الليبرالية هي كلمة إنجليزية وكلمة أيضا فرنسية، هي مشتقة من الحرية، ويقال إن أصلها ليبرتي، وهي الحر أو الحرية سواء في الإنجليزية أو في الفرنسية. إذن أصلها ومعناها هو الحرية، وأصل الحرية موجود منذ أن خلق الله عز وجل البشرية، والشريعة إنما جاءت لضبط تلك الحريات. فالحريات التي يريدها الإنسان يعرف من أين تبتدئ، لكنه لا يعرف منتهاها. حرية الفرد يستطيع الإنسان أن يعرف بدايتها كما يقلب الإنسان كتابا، لكنه لا يدرك متى ينتهي هذا الكتاب. يعرف البداية أنها برقم واحد، ولكن لا يعرف النهاية متى ينتهي. فأنت حريتك من جهة التصرف والتملك تنتهي عند من؟ هذا الموضع هو الذي ضبطه الشرع. أراد كثير من الناس الذين ينشئون هذه الضوابط للحريات أن يزاحموا الشرع في ضبط تلك الحريات، وهذا الضبط دخل فيه الأهواء ودخلت فيه المطامع في السياسات. فتجد كثيرا من الناس يريد أن يجعل الحريات مضبوطة على شيء يحفظ الملك ويحفظ السلطان. وتجد من الناس على سبيل المثال يريد ضبط حرية الناس بما يحفظ له جاهه، ومن الناس من يريد الحرية بما يحفظ له ماله ونحو ذلك إذا كان من أثرياء الناس وأقطابها. ولهذا هذه كلها وجدت في الحرية الغربية، سواء في أوروبا أو سواء كذلك أيضا في الزمن المتأخر في أفريقيا، سواء من بلدان المسلمين وغير ذلك. والليبرالية إذا أردنا أن نذكر أصولها، يمكن إجمال أصول الليبرالية بأربعة أصول. أصول الليبرالية بأربعة أصول إذا أردنا أن نؤصلها من جهة النظر ومن جهة النقل الشرعي. الأصل الأول النظرة المادية هو أصل وأساس تتكئ عليه الليبرالية في تحليل الأحداث كلها وفي سائر تشريعاته. وهذه النظرة التي يتكئون عليها يشرعون فيها أمور الأموال وأمور السلطان وكذلك علاقات الناس فيما بينهم ونحو ذلك. وهذه إذا أراد الإنسان أن يرجعها إلى حب الإنسان بتفرده وأن لا يؤمر ولا ينهى، يجد أن الأصل ذلك تنفر عنه هذه النظرة، وهي النظرة المادية، أي أن يكون للإنسان نظرة بعقله ينفرد بها عن غيره، لا يشاركه في ذلك أحد يتبعها ولا يتبعها معه غيره. إذا أردنا أن ننظر إلى النظرة المادية البحتة، وجدنا أن لهذه النظرة جملة من الحدود ينبغي أن تضبط بضابط. النظرة المادية على طريقة الغربيين ومن نحوهم لا يمكن أن يحد النظرة المادية على الإطلاق، فتجد تشكيكا في العلل الشرعية والحكم الإلهية، وسواء كانت كونية أو شرعية. الله جل وعلا خلق الكون وخلق الأفلاك، السماوات والأرض والكواكب والأبراج، لحكمة بالغة نص الله جل وعلا على بعض منها في كتابه العظيم. جعل الله جل وعلا جملة من الشرائع كالأركان الخمس وغيرها، وهذه عبادات لها علل ولها حكم، نص الله جل وعلا على بعض عللها ولم ينص على البعض الآخر. هذه التفسيرات لا يمكن أن ينفرد بها عقل ويوافقها عليه غيره، فيرجع الإنسان إلى عقله فيتنكر لتلك التحليلات الشرعية. ولهذا نجد كثيرا من الناس يربط كثيرا من المصائب والأمراض والأسقام التي تلحق بالإنسان بالنظرة المادية المحضة، إنما هي أعراض طبيعية وتزول، لا يمكن أن يكون لها أثر سواء مما علقه الله جل وعلا بذلك أو مما أخفاه الله جل وعلا، سواء بالمصائب والذنوب أو ما كان من أمور الابتلاء أو الرفعة للإنسان ونحو ذلك. هذا من جهة الأصل لا يجعله الإنسان يتفق مع عقله، ويكون الإنسان في مثل ذلك يشارك البهيمة ويرد الشرع بهذا النظر وهذا التحليل. ومن الأمور المهمة أيضا أن يعلم أن هذه النظرة المادية في تحليل الأحداث تتصادم مع الأحداث العقلية بذاتها. فالنظرة المادية للإنسان في القرن السابق تختلف عن النظرة المادية في الزمن التالي. وإذا أردنا أن ننظر على سبيل المثال إلى ما أخبر الله جل وعلا به عن نبيه عليه الصلاة والسلام حينما أسرى الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج الله جل وعلا به إلى السماء السابعة، ثم أرجعه الله جل وعلا إلى الأرض في ليلة واحدة. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى مسألة الإسراء من مكة إلى المدينة بالنظرة المادية، هذه النظرة هي التي عارض بها كفار قريش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذه النظرة لا يمكن تصديقها فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النظرة في نظر كفار قريش وهو منزع مادي اتكأوا على هذا الأصل أن هذا لا يمكن تصديقه من جهة المادة أن الإنسان يرتحل ويجيء. فمن وافق كفار قريش من جهة نظرتهم ممن دخل في حياضهم فهو على حق ومصيب، ومن كان على خلافهم فهو في عداد المجانين أن يصدق شيئا لا يمكن أن يتركب من جهة الكون في هذا الأمر. إذا أردنا أن ننظر إلى أمر الإسراء من مكة إلى المدينة في الزمن المتأخر، ننظر أن كفار قريش إنما هم سفهاء إن لم يصدقوا هذا الأمر. فإذا وجد في زماننا من يكذب أن الإنسان يغادر من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعود في ليلة واحدة أو ربما أقصر من ذلك، نعده مجنون. فعلى هذا النظرة المادية بالنسبة لكفار قريش هم على حق وصواب وعلى نظر وإعمال للعقل، ومن خالفهم ولو كان لديهم مستند شرعي قد لا تثبت دلالته في الفورية والحال، وربما تثبت في زمن آخر بعد هلاك ذلك الجيل، فإن من وافق كفار قريش في زمنهم فإنه على حق، ومن خالفهم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه تنكر لشيء من الأصول والنظر وهو في عداد المخرفين، جل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفه والجنون. وذات العقل البشري إذا أردنا أن نحاكم العقل البشري إلى ذاته، فالعقل البشري الذي يحمله أبو لهب وأبو جهل من جهة الأصل هو عقل واحد، وهو الذي يحمله الإنسان في إدراك المدركات. فإذا كانت المحسوسات التي لديهم في الزمن السابق أدركوا ما ندركه، فمن كان لدينا في زمننا يريد أن ينفي ما نفاه كفار قريش فإنه مجنون عند العقلاء كافة في زماننا. لهذا نعلم أن العقل البشري بذاته حكم على ذاته بالجنون والسفه سابقا ولاحقا من جهة الانفراد، ومن جهة الأعيان والأفراد حكم السابقون بجنون المتأخرين، وحكم المتأخرون بجنون السابقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هدى وحق وصواب في هذا الأمر. وهذا أنه كما أنه في قصة الإسراء في غيرها من القصص. لهذا كان ثمة حاكم للنظرة المادية وهذا الأصل أمر الله جل وعلا بلزومه، وهو أن الإنسان له نوع من الإدراك ينبغي أن يقف عنده، وما عدا ذلك هو من التسليم الذي ينبغي أن يسلم به، وهو أمر الله جل وعلا وإخباره. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى بشيء من الأمور المغيبة وجب على الإنسان أن يسلم، وأن لا ينتظر أن يأتي جيل بعد ذلك يثبت له صدق ما أخبر الله جل وعلا به، فيدخل ضمن من يتهم بالخرافة والجنون وعدم التسليم بشيء من الأمور القطعية التي حكم الله جل وعلا بها في حال كفار قريش، وحكم بها أهل العصر قاطبة سواء كان المؤمن والكافر على تلك النظرية وعدم الانسياق خلف النظرة المادية التامة. لهذا وجب على الإنسان أن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى من جهة النظر فيما يخبر الله جل وعلا به، سواء ما يتفق مع أمر الإنسان ما صح النص واتضحت الدلالة. وينبغي أن يعلم أن معارضة الشريعة لمجرد عدم الموافقة للنظرة المادية هي نظرة كفرية شركية، وهذه تختلف بحسب النص المعارض. ما كان من أمور القطعيات المعلومة من الدين بالضرورة فإن المعارض لها كافر، ومن كان يعارض شيئا مما دون ذلك فإنه ينظر بحاله بحسب أمره. الأصل الثاني في ذلك وهو الحرية هو أصل يتكئون عليه في كثير من الدعوات، وهو بينها وبين النظرة المادية تداخل، باعتبار أن الإنسان له حق التفكر والتأمل، لا يملي عليه أحد من الناس بأي نوع من أنواع الإملاءات. الحرية إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها كما تقدم التأصيل فيه، يجد الإنسان أن الحرية يتقاسمها أناس أو طائفتان. الطائفة الأولى هي طائفة الأفراد، الطائفة الثانية هي طائفة السلاطين، السلاطين الذين يوجهون الناس. بالنسبة لحرية الأفراد، إذا أراد الإنسان أن يضبط تلك الحرية وهي حرية الفرد في ذاته، والإنسان يحب لنفسه ما لا يحب لغيره، وهذا من آثار تلك الحرية، وهي غريزة تولد أصلا يأتي الكلام عليه، وهو أصل الأنانية أو حب الذات، وهي فرع عن هذا الأصل، وله شق ينفرد به، ولهذا أخرجناه على أصل مستقل. إذا أراد الإنسان أن يضبط حرية الفرد فإنه يجد في ذلك إشكالات. الإشكال الأول، حرية الفرد من جهة ابتدائها معلومة، وفي الأغلب أنهم يتفقون على ذلك، ولكن من جهة اشتراك الحريات، اشتراك حرية الفرد مع الفرد الآخر، واشتراك حرية الفرد مع حرية السلطان، ما الضابط في ذلك؟ وما هو حد حرية السلطان بالنسبة للفرد؟ وما هو حد حرية الفرد بالنسبة للفرد الآخر؟ وما هو حد حرية السلطان إذا أراد أن يمارس حرية الأفراد لا حرية السلطان؟ وهذا أمر لم يضبطه أحد على الإطلاق ممن تكلم على الحريات على الإطلاق، ولا ضابط في ذلك إلا بأمرين. الأمر الأول، ضابط عقل صحيح، ولا يمكن أن يوجد في ذلك ضابط تتفق وتصلح فيه حال البشرية. ومن نظر إلى الذين ضبطوا ضابط حرية الأفراد ممن تكلم على الحريات في هذا الأمر وحاول أن يؤصل هذا الأمر، يجد أن الذين يدعون إلى الحريات يختلفون في حد حريات الآخرين إلى متى تنتهي. وحرية الإنسان حرية الإنسان في ذاته، ما كان لازما لذاته لا يشاركه فيه غيره، هل له حرية في ذلك بما يسمى بالانتحار أو ما يسمى بلبس الإنسان أو معاقرة الخمر أو تغيير الجنس أو شذوذ الإنسان بغيره؟ هل هذا داخل في حرية الإنسان اللازمة غير المتعدية التي لا يشركها فيها أحد؟ بيع الإنسان لسم لغيره إذا أراد الإنسان غيره أن يشتريه لنفسه، أخذ الإنسان شراؤه لنفسه، صنع الإنسان السم لنفسه، هل هذا من حريته الفردية التي يستطيع الإنسان أن يفعلها؟ يقف الناس حيرا في هذا الأمر، لا يمكن أن يضبطوه، فتجد في بيئة يضبطون ذلك بضابط، وفي بيئة أخرى يضبطونه بضابط، وما كان لازما للإنسان من حال الإنسان هل يضبطه الإنسان في نفسه أو يضبطه غيره؟ ومن الذي يملك حد هذا الضابط؟ هو السلطان أو الفرد؟ لا يوجد في هذا ضابط لدى الناس. وأول من تكلم في هذا الأمر إذا أراد الإنسان أن يرجع هذا الأمر إلى أصله العام، يجد الإنسان أن ضابط الحرية هو موجود مع أصل الجنس البشري، وضابطه متنازع مع وجود أصل البشري في مصارعة الحق، سواء كان نقلا صحيحا صريحا أو كان نقلا أو عقلا صحيحا. وإذا أردنا أن ننسبه على سبيل، باعتبار أن هذا المصطلح قد شاع عند الناس ومصطلح الليبرالية، نجد أنهم يتباينون في ضبطه وحده، ويأتي الكلام عليه على سبيل الانفراد بعد الانتهاء من ذكر هذه الأصول. مناقضة هذا الأصل للإسلام ظاهرة جدا في أمور متنوعة. إذا أردنا أن نتكلم على الحرية، نجد أن ثمة نواقض متعددة تتعلق بالأفراد وتتعلق بالحكام. إذا قلنا إن الأفراد لهم حق الحرية أن يأخذوا كما يشاءون بما لا يشترك معه غيرهم، ثمة أصل يتفق عليه أنه يناقض الإسلام. إذا قلنا أن له حرية في ذاته لا يشركه فيها غيره، وأن ما شركه فيها غيره يقف عند ذلك، ثم تناقض للحرية الذاتية للإنسان ولو لم ينازعه في ذلك أحد، مما يتفق عليه من أصل هذا الباب. إذا أردنا أن ننظر للحرية من جهة اضطراب الغرب في حدها، والفلاسفة سواء كان المتأخرون أو المتقدمون في هذا الأمر، نجد أن الاضطراب يكون في أمور الاشتراك، اشتراك الإنسان مع غيره، اشتراك الإنسان مع الفرد الآخر، اشتراك الإنسان مع الحاكم، الحاكم مع الفرد، الأمور المشتركة هي التي يقع عندهم اضطراب فيها. هذه لا نخوض فيها، وإنما نخوض في حرية الإنسان الفردية التي تتناقض مع الشريعة، وحرية الحاكم الذاتية التي تتناقض مع الشريعة، مما يتفق على تأصيلها الغرب. مما ينبغي أن يعلم أن الليبرالية تناقض الإسلام من هذا الوجه المتفق عليه. مما يعلم أن كثيرا من الدعوات التي تزعم أن ثمة ليبرالية إسلامية، هذا لا يمكن أن يتحقق في وصف الحرية الفردية، لأن هذا يتباين ويخالف الحرية الليبرالية الغربية من جميع وجوهها، وهي الحرية اللازمة للفرد التي لا يشترك معه غيره فيها. فإذا عرفنا أن للإنسان حرية ذاتية يتفق عليها الغرب، فمن يدعو إلى تلك الحرية وذلك النوع فهو مناقض للإسلام من وجوه. ما يتعلق بحرية الأفراد، ثمة أمور ونواقل كثيرة من الأمور اللازمة للإنسان، ما يتعلق بشرب الخمر، وما يتعلق بزنا الإنسان بغيره إذا كان ذلك برضا الطرفين، وما يتعلق بحرية الحكام بسن القوانين. الليبرالية الغربية تجعل للسلطان حدا فيما يتنازع فيه الناس من جهة تداخل حريات أنفسهم، أن يقوم السلطان بضبط تلك الحريات بما يراه ملائما، على خلاف في حد السلطان في ذلك، فلما تنازعوا في حد الاشتراك بين الأفراد والحاكم والمحكوم فإنهم يتنازعون تبعا لذلك في حد سلطة الحاكم والوالي. والله جل وعلا قد ضبط ذلك وبين، وأن الحكم لله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. جعل الله جل وعلا الحكم له سبحانه وتعالى، وجعل الحكم بما أنزله عبادة، فمن خالفه فقد عبد غير الله. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله جل وعلا قد نفى الإيمان عمن سن قوانين خارج عن شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن يتفق مع تلك القواعد والأصول. وبه نعلم أن هذا النوع وهذا القدر وهذه الجزئيات هي خارجة عن مواضع النزاع فيما يظنون أنه نوع من أنواع الحرية يؤخذ حتى يتوافق مع الإسلام، فيقال إن تسمية هذا النوع وهذا الضرب بالحرية أو الليبرالية الإسلامية ونحو ذلك، هذا من الأمور المجازفة، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل على سبيل التفصيل. الله سبحانه وتعالى حسم هذا الأمر وبين أمر ما يتعلق بالحاكم يجب عليه أن يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى بما أنزله الله جل وعلا في كتابه العظيم، ووجب على الإنسان أن ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا خاطب الله جل وعلا الحكام بقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني الحكام، وخاطب المحكومين في قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يجب عليهم في حال المقاضاة والمنازعة في الحقوق أن يرجعوا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا الشريعة جاءت بضبط هذا الأمر، وبضبط هذا الأمر نعلم أنه ينضبط أيضا ما يقع فيه خصومات في تنازع الأفراد في حقهم، وهذا أمر حسمه الإسلام. الأمر أو الأصل والأس الثالث الذي تتكئ عليه الليبرالية هو أصل المساواة، وأصل المساواة في الليبرالية ما يتعلق بالأفراد سواء كانوا من جنس واحد أو كانوا من أجناس متعددين، كانوا من أجناس واحد باختلاف أعراقهم ولغتهم، كذلك أيضا باختلاف بلدانهم، فإنهم يكونون على السواء، وكذلك أيضا على اختلاف جنسهم الذكر والأنثى. وهذا من جهة الأصل، إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه يجد أن الإسلام قد نظر إلى المساواة وجمعها مع أصل آخر وهو أصل العدل، فأعمل المساواة في باب وأعمل العدل في باب واحد في باب آخر لاعتبارات متنوعة. وأما الأخذ بالمساواة على سبيل الاضطراد وهو مسلك الليبرالية هو مسلك منحرف ضال عن الفطرة ومنحرف ضال عن النقل والشرع، وهذا يظهر في عدة وجوه وهي أن المساواة يظهر في كثير من أمور العبادات مساواة الأفراد ومساواة الجنسين، فإنهم يساوون بين العبيد والأحرار، ولهذا نجد أبواب الرق التي جعل الإسلام فيها سببا من الأسباب يجعلنا هذا الأمر على التساوي. وإذا أردنا أن نأخذ هذا الأصل فإننا نجعل مثلا العبيد مخاطبون بكثير من أمور التكليف كصلاة الجمعة وليسوا مخاطبين فيها كصلاة الجماعة ومخاطبين فيها، إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الأصل، والشارع قد فرق بين هذا وهذا. كذلك أيضا في أمور العبادات التي يختلف فيها الرجال عن النساء في أمور العبادات كمسألة الصلاة، فإن الصلاة تجب على الرجال على نحو فرضه الله جل وعلا كمسألة شهود الجماعة، وكذلك أيضا الإمامة إمامة الرجال، وكذلك مواضع النساء تختلف عن مواضع الرجال. كذلك أيضا يجب على الرجال أن يصوموا على توفر شروط وانتفاء موانع، كذلك أيضا بالنساء تختلف عن الرجال من جهة الموانع التي تطرأ على المرأة من الحيض والنفاس وغير ذلك، ولا يطرأ على الرجال. وهذا مع كونه معارضا لأصل الإسلام وتشريعه في أمور العبادات، كذلك أيضا في أمور الحدود والتعزيرات ما يتعلق بالأفراد في ذواتهم، كذلك أيضا ما يتعلق في حكم الحاكم فيما يتعلق في المساواة في أمور المواريث في مساواة الذكر والأنثى بالميراث، وكذلك أيضا ما يتعلق بالحدود والتعزيرات مما ربما يتباين فيه مثلا العبيد عن الأحرار في إقامة الحد، فإن الحد على العبيد دون الحد على الأحرار وهو على النصف. كذلك أيضا يظهر في أمور العقود والأنكحة، فإن الله جل وعلا قد جعل زمام الطلاق والعصمة والقوامة بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، وكذلك جعل المرأة عدة وليس للرجل شبيها بها، وللرجل عدة من جهة إذا تزوج أربع فإنه لا يجوز له أن يتعدى ذلك حتى تخرج الرابعة في حال طلاقها من عدتها. وإذا قلنا بذلك فإن ثمة أيضا صور أخرى كأبواب النكاح، فللرجل أن يتزوج وأن يخطب وأن يدفع المهر إلى المرأة ونحو ذلك. كذلك أيضا نجد أن الرجل شرع الإسلام له التعدد على خلاف المرأة. وإذا أردنا أن ننظر إلى باب التساوي الذي يؤصلونه نجد أن الشارع قد ضبطه بضوابط، والأخذ بهذا الأصل بالمساواة على سبيل العموم وهي ما يطلقها كثير من الدعاة إلى أمثال هذه الأصول، وهي تجد آذانا سامعة للأصل الذي تقدم فيه، وهو أن كثيرا من الناس أو جل الناس ينظرون إلى المسلوب ولا ينظرون إلى الموهوب. الإنسان يعلق نفسه بالمسلوب المفقود ولا ينظر إلى الموهوب، لهذا حينما يدعو كثير من دعاة العلمانية والليبرالية والحرية إلى الحرية فإنهم يتذكرون تلك الأمور التي سلبوها، فمن اضطهد بسلطان يتذكر ذلك الاضطهاد الذي سلبه فيأخذ ما يصلح له من هذا الأمر. فإذا كان الإنسان سلب مثلا شيئا بسطوة عالم أو سطوة شيخ قبيلة ونحو ذلك تفكر بالمسلوب الذي سلب، فتجد هذه الأمور آذانا صاغية، فيحب الإنسان أن يفلت ذلك المسلوب من يد السالب حتى يعود إليه، ولا يمكن أن يفلته إلا بتبني هذه الأصول والانسياق خلفها حتى تعود إلى حياضه. لهذا تجد هذه الأمور رائجة، لماذا؟ لأنها في الأغلب تعيد المسلوبات ولا تأخذ الموهوبات على سبيل التعيين، لهذا ينساق إليها كثير من الناس لأنها تعيد أشياء معلومة تعلق الإنسان بها بذاته وهي موافقة في الأغلب إلى غريزة الإنسان. والأصل الرابع من أصول الليبرالية والأصول الحرية، وهذه الأصول إذا أردنا أن نتكلم عليها ينبغي أن يعلم أنه لا يكاد يجدها الإنسان على هذا النسق وهذا الترتيب، وربما يظن الإنسان أو يقول أن هذا من الأمور الابتداع وهذا مما لم يذكره أحد على سبيل التأصيل ونحو ذلك. نقول أن الليبرالية لم يتفق عليها أحد على الإطلاق، فتجد أن ليبرالية مارتن لوثر تختلف عن ليبرالية جان جاك، وليبرالية جون ميل تختلف عن ليبرالية جون ديوي وغيرهم، كل يختلف عن غيره في كثير من الأبواب وأصول التأصيل في هذا الأمر. لهذا إذا أراد الإنسان أن يجمع الأصول الكلية التي يتفقون عليها من جهة الاصطلاح ويختلفون من جهة التطبيق هي هذه الأصول. الأصل الرابع هو حب الذات وما يسمى بالأنانية. حب الذات هو أصل تريد غرسه الليبرالية أو ما يسمى بالحرية، فهي تعتني بالأفراد وحب تملكهم وعدم دخول السطوة عليهم. وهذا إذا أردنا أن ننظر إليه نجد أن الإسلام قد عارض هذا الأصل، وبين الله سبحانه وتعالى ذم الشح، وبين الله جل وعلا بيان كثير من المحظورات المتعلقة في هذا الأمر، ونقضه في كثير من الأصول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا هو نزع لحب ذات الإنسان حتى يساوي الإنسان غيره في حبه لذاته. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذا الأصل وجدنا أنه يفكك كثير من أصول الإسلام العظيمة. من هذه الأصول إذا نظر الإنسان إلى حب ذاته نجد أن الإنسان لا ينظر إلى الحقوق الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها كبر الوالدين وصلة الأرحام وحق الجار، وكذلك أيضا بالنسبة للمال فإنه ينظر إلى تعامله مع غيره سواء في الأمور المالية بالبيع فإنه يأخذ الربا على غيره ولا يحب أن يأخذه أحد منه باعتبار أن هذا الأمر متأصل متجذر. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذا الغرس وجدنا أن له أثرا كبيرا جدا على الغرب، ولهذا بابتداء نشوء الليبرالية في الغرب من جهة دعوة بغض النظر عن ورودها مصطلحا، وقد نشأت في القرن الخامس عشر ثم بدأ الناس يدعون إليها حتى تمخضت واستوت على سوقها بزعمهم في القرن التاسع عشر، وجدنا أن لها أثر على تركيبة الناس في حالهم الاجتماعية، فوجدنا الانفكاك. صلة الأرحام نقضت بهذا الأصل وهو الأنانية وحب الذات، بر الوالدين انعدم أو كاد أن ينعدم، حق الجوار فلا يكاد الجار يعرف جاره لغرس هذه التعاليم وهذه المفاهيم في الناس. فتجد الإنسان يحب أو يتشوف منذ الصغر لأنه نشأ على هذا الأمر أن يخرج وأن يكون له ذاتا مستقلة عن والديه، ومنهم من يأخذ عقدا وعقدين ولم يرى أباه ولا أمه ويصبح وصاله معهم كوصال غيرهم. وهذا من آثار هذا الأصل الذي أذاب كثيرا من الأمور الشرعية، وهذا يناقض الشريعة بأصولها العامة التي حث عليها الإسلام، وذلك أن الإسلام قد نقض هذا الأصل بالكلية وهو الأصل الوحيد الذي لا يتفق مع الإسلام. نجد أن الإسلام قد جعل للإنسان بالنظرة المادية أن ينظر في مساحة من النظرة المادية في تعامله والنظرة للكون مما لا يخالف أمر الله جل وعلا مما ظهر منه، كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الحرية حدها وضبطها ولم يكبحها بالكلية، كذلك أيضا بباب المساواة ضبطها في أبواب ومنع منها في أبواب، وتقدم الكلام ما يعارض الإسلام في هذا ويدخل في مناقضة الإسلام أصولا وفروعا. وهذا الأصل قد نقضه الإسلام بالكلية وهو حب الذات على حب الغير. ونجد أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في هذا الأصل وأن ينظر إلى أثره في الغرب يجد حب الماديات في الناس، وتجد الإنسان لا يعرف مراتب صلة الأرحام، بل لا يوجد لديه ما يسمى بصلة الرحم ولا يعرف التواصل في هذا الأمر، وينعدم لديه كثير من الأمور الأصول التي حث عليها الإسلام. من أعظم هذه الأصول الزكاة، وكذلك أيضا الصدقات والنفقات. نجد أن الغرب في مثل هذا الأمر تتبناه حكومات لانعدامه عند الأفراد، فلا يوجد إغاثة الملهوف، ولا تجد أيضا إعانة الفقير والمحتاج، كذلك إخراج الزكاة على الترتيب والنسق المعلوم بسد حاجة المحتاج، وإنما هي دول تنظمها فيقع في ذلك من الاضطراب وتنشأ لديهم الطبقية. أما الإسلام فضبط هذا، ضبط هذا الأمر، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذم هذا الأمر كما جاء في حديث أبي أمامة في تأويل قول الله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. لربه لكنود، روى ابن جرير الطبري من حديث حمزة بن هاني عن أبي أمامة جاء مرفوعا وموقوفا، والصواب في ذلك الوقت، قال يأكل وحده، وهذا إشارة إلى الأنانية الموجودة في فطرة الإنسان التي وافقت الأصل الذي دعت إليه الليبرالية، فانساق الناس إلى هذا الأصل باعتبار أنه يشبع تلك الغريزة بلا ضابط، يأكل وحده ويضرب عبده حتى يأتيه بكسب المال ويتقوت قدر إمكانه، فيريد الإيثار لنفسه، يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. ومعنى رفده هو باب عام من أبواب إعانة الناس، سواء ما يتعلق بالأموال، إغاثة الملهوف، إكرام الضيف، إعانة المحتاج، إعطاء الجائع وغير ذلك، كذلك أيضا بحسب درجات الإعانة. هذه يناقضها ذلك الأصل الذي أصلوه أو أصلته الحرية، وهو مصادم لأصل الإسلام. ويظهر في الإسلام كثير من الأمور التي تصادم هذا الأصل. الزكاة تقدم الكلام عليها، وفرعها الصدقة التي أمر الله جل وعلا بها ضبطا لإعانة الناس، وكذلك الرفق. كثير من مكارم الأخلاق كمسألة الإحسان إلى الجار وبيان حقه، كذلك ما يتعلق بمسألة الحياء وغيرها، فإن الإنسان إذا كان يحب ذاته، ما يسمى بتتحقق فيه وصف الأنانية، فإنه ينزع منه الحياء لأنه همه إشباع غريزة الذات. وكثير من الناس الذين يأطرهم النظر إلى غيرهم ويتشوفون إلى إرضاء الغير، وهو ما جاء فيه بضبطه الإسلام، بحيث أن الإنسان لا يرائي بغيره وإنما يفعل ليرضي الله ولا يجامل الغير، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على النحو الذي جاء به الشارع. فتجد أن الإسلام دعا إلى إكرام الضيف وهو مخالف لهذا الأصل، وكذلك أيضا إلى الإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج في هذا الأمر. كذلك أيضا الشارع جاء بأصول عظيمة، ما يسمى بالنظافة العامة بعيدا عن النظافة الفردية. تجد في الأنظمة الغربية والأنظمة الليبرالية يتبنى هذا الأمر الحكومات، لا يتبناه الأفراد، بينما في الإسلام جاء الإسلام بتربية الأفراد وتربية الحكومات، وجعل الشارع إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتبناه الأفراد ممن أخذ وتشرب هذه الثقافة باعتبار أنه لا يعنيه هذا الأمر، وهذا من أصولها التي طرأت على الناس، وهو ظاهر في مجتمعاته. فلو لم تقم في ذلك الحكومات لم يقم فيه الأفراد، وهو مشاهد ملموس. كذلك أيضا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء به الإسلام يبطل بهذا الأصل، وبالأصل الثاني وهو أصل الحرية تتدافع هذا الأصل العظيم الذي جاء به الإسلام. جاء الإسلام بتوجيه المخطئ إلى الصواب، وبيان الصواب وبيان الخطأ على طرق متنوعة ومسالك قد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ظاهرة لمن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه البصيرة هي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تقدم معنا الكلام على هذه الشعيرة في محاضرة مستقلة ينبغي الرجوع إليها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يستقيم مع هذين الأصلين، هو الأصل الأول أصل الحرية، وكذلك أيضا حب الذات، لأن ينظرون إليه إلى أنه تدخل في حق الذات، ولا ينظرون إلى أن الإنسان يحب لنفسه ما يحب لغيره، وجاء الإسلام بحماية هذا الأمر. إذا أردنا أن ننظر إلى التأصيل العام ونظرة الإسلام للليبرالية، إذا أردنا أن ننظر إلى الليبرالية الغربية نجد أنها ليبرالية كفرية بجميع صورها، إلى أنها ليبرالية كفرية بجميع صورها وبجميع أيضا بجميع دعاتها. نعلم أن الذين دعوا إلى ذلك هم ليسوا على الإسلام من جهة الأصل، ولكن ننظر إلى الدعوات. إذا أردنا أن ننظر إلى الدعوات على سبيل الانفراد بسائر الدعوات وسائر الأزمنة، أنه ما من دعوة يدعى إليها بأصول وفروع إلا وهي مناقضة للإسلام أصولا وفروعا، سواء تتفق معه في وجه ولكنها تنقض وجها آخر. وأما إذا أردنا أن ننظر إلى الليبرالية الهجين التي يأخذها كثير من المشرقيين، فيأخذون بابا من الأبواب ليصلحوا فيه نوعا من أنواع حياتهم، فهذه ينبغي ألا تسمى ليبرالية. وينبغي أيضا أن يرجع تأصيل الليبرالية إلى أصلها بالنظر إلى أصل فطرة الإنسان وتكوينه، كذلك أن ينظر إلى تلك الدعوات التي دعي إليها وتضبط بهذه الأصول وهذا النحو، ويحكم عليها بحسب أفراده. لهذا ينبغي أن يفصل عند كثير ممن يتكلم على الليبرالية بين الكلام على الليبرالية كأصل ونقض كمذهب غربي أن يحكم عليه بأنه مناقض للإسلام بجميع صوره وأزمنته وبجميع أيضا دعواته الواقعة والحاصلة من الأفراد، أن يفصل عنه عن الدعوات المهجنة التي يدعو فيها إليها بعض الأفراد ويحكم إليها بحسب دعواتهم وتبين ويلزم ببعض الأصول، وألا يخلط بين هذين الأمرين. أما بالنسبة للليبرالية الغربية إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها كفكر، يجد الإنسان أنها فكرا وليست عقيدة، أنها فكر وليست عقيدة، ولكن من جهة اللغة وكذلك أيضا اصطلاح الشرع لا حرج على الإنسان أن يسمي فكرا من الأفكار التي يتبناها الإنسان على نوع من الهوى أنها عقيدة. فالله سبحانه وتعالى قد بين أن الإنسان قد يتبع رأيا من الآراء فيكون قد عبد ذلك الرأي، ولهذا يقول الله جل وعلا في مبين الحالة: حال من اتبع رأيه اتخذ إلهه هواه، يعني جعل معبوده ذلك الرأي فسماه معبودا، وهذا نوع من أنواع العقائد. ولهذا قد ينازع البعض في قوله أن الليبرالية ليست عقيدة وإنما هي فكر من جهة اللغة، وكذلك التقرير الشارع في بعض الأوجه أنها تسمى عقيدة باعتبار أن الإنسان يجعل رأيه ينزع من هذا المبدأ وهذا الفكر. كذلك أيضا فإن الأفكار لا يمكن أن تنبع من الإنسان قولا وفعلا إلا لأصل تأصل لديه، والعقيدة مشتقة من انعقاد الشيء وانعقاد الحبل، فإذا انعقد لدى الإنسان فكرة من الأفكار وتبناها فإنه يقال عقد أمره وعزم على هذا الأمر وهو سائغ من هذا الوجه. وكذلك إذا أردنا أن ننظر إلى عقيدة الإسلام نجد أن هذا المصطلح هو مصطلح العقيدة لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد بكلام الله جل وعلا، فمصطلح العقيدة كمصطلح لم يتلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام وليس في القرآن، وإنما هو مصطلح اصطلح عليه أئمة الإسلام لضبط مسائل التوحيد، وبه يعلم أن هذا المصطلح يدخل في سائر أنواع العقائد والأفكار. وإنما يريد كثير من الناس أن يسمي الليبرالية بأنها فكر ولا يريد أن يسميها عقيدة، يريد أن يتملص من مضاهات الديانات والشرائع وأنها لا تعارض الديانات حتى توافق نوعا من أنواع الهوى أو نوعا من أنواع التطبيق الذي يريده حتى لا تتصادم مع الدين. ينبغي لمن يريد أن يؤصل هذه المذاهب ألا ينساق خلف رغبات الذين يدعون إلى نوع من أنواع العقائد، وأن يؤصلها لهم وأن يبين ما هم عليه من صواب وما هم عليه من خطأ. وينبغي أن يعلم أيضا أن كثيرا ممن يتبنى الليبرالية من المشرقيين لم يفهم دعوات الغربيين للليبرالية، وذلك لأسباب متنوعة. السبب الأول باعتبار أن الليبرالية الغربية غير منضبطة، فالليبرالية الفرنسية غير الليبرالية الألمانية، والليبرالية الأمريكية غير الليبرالية البريطانية وغير ذلك. وإذا أراد الإنسان أن ينظر أيضا إلى الأفراد يجد أن التأصيلات التي يدعو إليها مثلا مارتن لوثر يختلف عن الليبرالية التي يدعو إليها جان جاك، وجون ديوي تختلف عن الليبرالية التي يدعو إليها من سبقه، فهذا يدعو إلى أصول وذاك يدعو إلى أصول تختلف عن غيره، فلا يمكن أن يتفقوا على تطبيقات مع اتفاقهم على الأصول العامة. لهذا لما كان هذا الأصل موجودا عند الغربيين أراد المشرقين أن يأخذوا من هذه الدعوة ذلك العموم وذلك الغموض فيطبقوه في بلدانهم حتى يصلوا إلى الغايات التي يريدون، سواء ما يتعلق بأمور العقائد أو ما يتعلق بأمور الأفكار. وهذا ربما تتبناه أيضا بعض السياسات التي الليبرالية لا يمكن أن تتفق معها، كالسياسات الملكية وغير ذلك، فإنها لا يمكن أن تتسق مع الليبرالية باعتبار أنهم يريدون أن الأفراد هم الذين يسوسون أنفسهم، ما يسمى بأن يضعوا دستورا ويديره البرلمانيون في ذلك، كذلك أيضا في ما يسمى بالديمقراطية، وكذلك أيضا بالانتخابات إدارتهم لأنفسهم ونحو ذلك، وهذا التجريد الملكية من حكمها، هذا لا يمكن أن يتفق منه. لهذا نجد عند المشرقيين ليبرالية مهجنة، السلطة تأخذ منها شيئا والأفراد يأخذون شيئا، كل يريد أن يتفق مع هذا الأمر. ومن الأمور المهمة أن تؤصل الليبرالية الغربية وتبين للمسلمين، وأن يعلم أنها غامضة حتى عند من أسسها وأصلها، فهي ستكون غامضة أيضا عند من لم يفهمها بلغتها، فمن نظر إليها بلغتها اضطرب في هذا الأمر، فكيف الذي أخذها بلغة مترجمة إلى لغته؟ ثم ثمة أمور تحكمه في هذا الأمر كحاكم الأعراف والتقاليد وحاكم أيضا الدين وحاكم السلطة ونحو ذلك، فتجد كثيرا من الليبراليين الشرقيين يدعو إلى الليبرالية في هدم الدين، بينما لا يتوجه إلى الليبرالية باعتبار أنها تواجه السلطة أو تواجه الملك أو تواجه الحاكم، لأن هذه تعد دعوته، فهو يأخذ منها مصلحته حتى يصل إلى ما يريد أن يصل إليه. ومن الأمور المهمة أيضا أنه ينبغي أن يعلم أن الليبرالية بنفسها الغربي لم تكن وصلت إلى ما وصلت إليه على حالها التي وصلت إلى انحلال تام في أمور الماديات وكذلك في أمور الأخلاقيات وهدم كثير من أو أصول وفروع الشرائع السماوية، ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا على سبيل التدرج بالأخذ من الأصول الغربية من الحرية والليبرالية شيئا فشيئا، فأخذوا يتوسعون في أمور حب الذات والمساواة والحرية والنظرة المادية قسطا وشيئا فشيئا، يبنون فرعا ويبنون عليه فرعا آخر حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. كذلك يريد كثير ممن يدعو إلى الليبرالية من المشرقيين أن يسلكوا ذات الطريق، وينبغي أن يعلم أن الليبرالية الغربية التي بدأت باعتمادها أصلا في حياة الناس أخذت إلى ما وصل إليه الغرب على هذا النحو قرابة 5 أو 4 قرون حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، والمشرقيون في دعوتهم هم في القرن الأول، وهم يطبقون ما يطبقه أرباب القرن الأول والقرن الثاني من دعاة الليبرالية الغربية، وهم على ذلك النسق، وهم عند الليبرالية الغربية متخلفون، ولكن دعاة الليبرالية الغربية من الأوروبيين يدركون ما يوجد في زمن المشرقيين من تحديات القبيلة والأعراف والحكومات وكذلك الدين، فيتدرجون معهم شيئا فشيئا ولا يفرضون عليهم، بينما إذا أردنا أن ننظر أيضا إلى ذات الليبرالية الغربية نجد أنها في بلد شرقي، الليبرالية الشرقية في بلد شرقي تختلف عن بلد مجاور له، وتجد إذا أردنا أن نرجع الليبرالي وأنه يتدين بعقيدة الليبرالي الآخر في البلد المجاور انتفى وتبرأ من ذلك. لماذا؟ لأنه أخذ الأصل العام وأخذ يطبق منه شيئا فشيئا، فتجد الشذوذ في التطبيقات. فمثلا نحن في هذا البلد قبل 3 سنوات نجد أن الليبرالي يحرم الاختلاط ولا يقول بجوازه سواء في مقالاته الصحفية وغير ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتهيب الأصل، بينما تجد الآن أنه يبيح الاختلاط. ومن أراد أن يصبر كتابة كتاب واحد يجد أن هذا الأمر موجود. فهم يريدون أن يفتحوا الأبواب شيئا فشيئا حتى يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب من التوسع في تحقيق هذه الأصول الأربع. كذلك أيضا تجده في كثير من الأمور ما يتعلق بمسائل الحجاب في نقضه بما يتعلق بأمر المساواة مع الرجل كذلك بالحريات ينقضونه بهذه الأصول الأربع بحب الذات أن الإنسان حر في اتخاذ أمره وأن هذا من الأمور التعسف نحو ذلك ويأخذون العبارات التي نشأ عليها الغرب من الجيل الأول في أمر الليبرالية. الليبرالية الغربية إذا أردنا أن ننظر في نشأتها إنما نشأت في القرن الخامس عشر وسبب نشوئها ينبغي أن يعلم أن سبب النشوء هو ردة فعل لشيء من القوانين الوضعية التي سميت باسم الدين في القرن الخامس عشر. فإذا أردنا أن ننظر إلى ردة الفعل في دعوى الحرية في ذلك الزمن ولم تكن تسمى بالليبرالية لا في القرن الخامس عشر ولا في السادس عشر ولا في السابع عشر ولا في أوائل الثامن عشر على هذا المصطلح، وإنما اشتهر هذا المصطلح في القرن التاسع عشر وهو القرن القريب، وإنما كان يدعى إلى الحرية من جهة التأصيل. وبه ينبغي أن نرجع أصل الليبرالية إلى أنه أصل حرية لا يرتبط بالخامس العشر وإنما هو يرتبط بغريزة الإنسان الموجودة في مواجهة الشرائع السماوية ومناقضتها، ولا ينبغي أن نرجع حتى في تأصيل أفكارنا إلى طرائق الغربيين. وإنما لما كانت دعوات كثير من يريد أن يشابه الغرب بنقض كثير من الإسلام شابهوهم حتى في طريقة النقض، نحى كثير ممن يريد أن يؤصل الليبرالية إلى منحى الغربيين وأصلوا للمشابهة بالدعوات في نقض الإسلام وأصوله. في القرن الخامس العشر إذا علمنا أن اليهود والنصارى ممن حرف كلام الله جل وعلا وجعلوه دينا من أنفسهم ولم يرجعوا إلى كتاب معلوم بحروفه فضلا عن معانيه يرجعوا إليه، ابتدعوا كثيرا من البدع في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا تقرر لدينا كتابا وسنة أن ما في أيديهم هو محرف، نرجع إذن إلى أنه قانون وضعي ليس قانونا ربانيا ولو سموه أنه من الله سبحانه وتعالى. كانت الكنيسة في القرن الخامس عشر تدعو إلى هذه القوانين الوضعية التي ابتكروها إلى أنها من الله سبحانه وتعالى، فأخذوا بالسطوة على الشعوب باسم الله سبحانه وتعالى، سواء بوضع ما يسمى بصكوك الغفران وكذلك التوبة لا تكون إلا على نحوهم وسلب أموالهم، وكذلك حجب النظرة المادية وإغلاقها وهو الأصل الأول في ذلك الأمر، كذلك أيضا منع وجوه الزواج في ذلك، كذلك أيضا تحريم الطلاق أن الرجل إذا تزوج امرأة لا يجوز له أن يطلق بإطلاق ونحو ذلك، مما يتنافى مع الأصول التي ضبطها الشرع. فهم يدعون إلى قوانين وضعية بصورة شرعية والشريعة منها برا، ولهذا ينبغي أن يؤصل هذا الأمر. ولهذا لم يكن الإنجيل في ذلك الزمن في القرن الخامس عشر موجودا بصيغة يفهمها العامة، وإنما كان يدخر في الكنيسة. فكان ممن تمرد من أرباب الكنيسة في ذلك الزمن مارتن لوثر، ترجم الإنجيل بلغة مبسطة للعامة باللغة الألمانية الدارجة، فجعله في متناول الناس وقال ينبغي للناس أن يأخذوا الإنجيل من أنفسهم ويترجموه، وأخذ يوجه كثيرا من العبارات التي يستعملها كثير ممن يأخذ المنهج الليبرالي من المتأخرين على نحو تلك العبارات التي تنحى في القرن الخامس عشر بقولهم أنكم لا تتكلمون نيابة عن الرب ولستم بنواب عن رب العالمين ونحو ذلك، ولا تتكلمون باسم الدين، وأن الإنجيل هذا هو الذي يفهمه الناس ويريدونه ونحو ذلك. ونعلم أن هؤلاء إنما تكلموا بشيء وضعي، وحتى من ترجم الإنجيل إنما ترجم وضعيا من الأمور الوضعية حتى يفهم الناس قانونا وضعيا. وأما في الإسلام فإن هذا الأمر يختلف على السواء من أول ما بزغ شمس الإسلام، فالقرآن يكتب ويدون ويوزع يقرأه كل الناس، وحث الإسلام على قراءته، ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا ف فله بكل من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وحث الله جل وعلا على حفظه بقوله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فهو عليه شاق فله أجران. وهذا إشارة إلى إدخال حتى العامة الذي لا يجيدون قراءة القرآن إلا بشدة أن يدخلوا في قراءة القرآن وفهمه وتأمله وتدبره. وهذا لم يكن في الإسلام، كذلك السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبليغها في قوله: بلغوا عني ولو آية، وحذر من الكذب على الله جل وعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هؤلاء أرادوا تصحيح قوانين يزعمون أنها ربانية بقوانين، وإنما هي قوانين وضعية. وبه نعلم أن كثيرا من المحاولات التي يدعو إليها الغرب بمحاولة تحرير الناس من الدين، هو ليس دينا يؤمنون به هم على أنه دين، ليس بدين محرف، ولكن من جهة الأصل ينبغي أن ينظر إليه إلى أنه قانون وضعي كسائر القوانين الوضعية التي يفعلها الوثنيين من الصابعة، وكذلك أيضا من الهندوس والبوذيين وغيرهم، لا يختلفون عن وضع أهل الكتاب، وأن لا ينظر إليه إلى أنه تشريع رباني. ولهذا من نظر إلى الأناجيل وجد أن هذا الإنجيل يختلف عن الجيل آخر، وإنما يتفقون في بعض مع بعض المعاني، وتباينت ضبطهم لهذه الحدود في دينهم مما ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. فوجب على الإنسان أن يقدر هذه النظرة من جهة المنزع والأصل، أنها لا تسمى دين، وإنما هي قوانين وضعية محرفة يدعى إلى أنها دين، وأن ذلك التمرد الذي نشأ عليه إنما هو نشوء لتمرد على قانون وضع يشبه على أنه دين وليس بدين. ونجد كثيرا من المشرقيين الذين يدعون إلى الليبرالية أو الحرية يأخذون تلك الدعوات المغلفة جوفاء من غير معرفة لحقيقتها، ويريدون أن يطبقونها على الإسلام من جهة الأصول باتهامه بالتشدد والتعنت، وكذلك حملته ونحو ذلك، وأنهم ليسوا بأوصياء ونحو ذلك، مع عدم النظر إلى أصل هذه العقيدة من جهة الأصل، وكذلك أيضا من جهة الإسلام فإنها تختلف أصولا وفروعا. فهم يريدون أن يأخذوا ما يتوافق مع تحقيق رغباتهم بنفس الأساليب التي يدعون إليها. ولهذا تجد أن كثيرا من هؤلاء يتلونون بحسب ما يدعون إليه، فهؤلاء يدعون إلى فكرة دون ما يدعى إليه من غيرهم من فكرة أخرى، وكذلك ما يدعى إليه في بلد يختلف عما يدعى إليه في بلد آخر. فتجد بعض بلدان المسلمين من يدعو إلى الليبرالية هو من الزنادقة الملحدين، فتجد أن تمسكه بالأصول العامة للليبرالية الأربعة التي تقدم الكلام عليها استغرقها وأخذها بالتمام، ولم يبقى لديه من الجزئيات، فأشبه بالإلحاد، فأصبح ينتمي للإسلام انتماء مجردا، فلا يطبق شيء من الإسلام، فضعف لديه التدين في هذا الأمر. فإذا وجدت النظرية الليبرالية وهو النظرية المادية وهو الأصل الأول، فإن هذا يضعف جانب الورع، ويضعف جانب الزهد في الإنسان، ويضعف جانب الرقابة لله سبحانه وتعالى والإيمان في القلب. فالنظرة المادية هي قاتلة لعمل القلب في الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يسلك طريق الليبرالية والحرية على طريقها العصري إلا وتجد جانب التعبد يضعف لديه، وهذا تلازم. فتجد أنه يبدأ بالتقصير في أمر الصلاة من جهة سنن الرواتب، ثم الفرائض، ثم التقصير في أركان الإسلام حتى يدع العبادات في الكلية. فتجد أنه ثمة تلازم. ولهذا نجد أن الليبرالية هي تعمل على هدم القلب بأصلين: الأصل الأول بما يسمى بالنظرة المادية والحرية، وتهدم عمل الجوارح بأصلين: بالمساواة، وكذلك الأنانية وحب الذات. ولهذا تجد كثيرا ممن يتبنى هذا الأمر يختلفون نظرة بحسب أخذهم وتطبيقاتهم لهذا الأمر، وقد وجد لسوء فهم كثير من المشرقيين لهذه الأصول ما يسمي دعوته بالليبرالية الإسلامية أو ما يسمى بالعصرانية ونحو ذلك، وهذه دعوات ليست بجديدة أيضا، فقد وجدت من نحو قرن في مصر ممن كان من أهل الديانة والصلاح، ممن أخذ تلك النظريات العائمة فوجدها لم تكن منضبطة من جهة الأصل لدى الغربيين، وإنما أخذها كقواعد، فأخذ يبحث سبرا في كتب السنة وكتب السير وكذلك في القرآن أمثلة وأدلة على أي وجه كان حتى تتفق مع هذا الأصل، فتجد تأصيلا للحرية كيفما اتفق، وتأصيلا للمساواة كيفما اتفق، من غير نظر لتأصيل العلماء المحررين من معرفة الناسخ والمنسوخ، من معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد، فتجد أنه يأخذ المطلق ويغيب المقيد حتى يوافق الحرية حرية ذاتية، وتجد أنه يأخذ المنسوخ الذي نسخ بأمر محكم فيضعه أنه من أمور الإسلام فلا يميز في هذا الأمر حتى يؤصل هذا الأمر. فوجد مثلا في بلدان مصر رفاعة ابن رافع الطهطاوي وكذلك أيضا من تبعه على هذا الأمر كمحمد عبده وكذلك أيضا علي عبد الرزاق ومن أتباعهم كقاسم أمين، ممن أسلوبهم من الأساليب الشرعية يأخذون من الأدلة الشرعية كيفما اتفق، من نظر إليها وهو متشبع أدلة بالكتاب والسنة يجد أن هؤلاء أخذوا الأصول وبحثوا عن الفروع، أخذوا الأصول وبحثوا عن الفروع وما نظروا في الشريعة أصولا وفروعا ثم نظروا إلى غيرها حتى يعرفوا الحق من الصواب. ومن الآثار التي أثرت في هؤلاء ما وجدوه من تغير حال الغرب بحال مدنيتهم وتوسعهم في أمور الحضارة ونحو ذلك، وظنوا أن هذا الأمر كان على رفات الدين وإنما هو كان على رفات قوانين وضعية ظنوا أنها من الدين وهي تختلف أصولا وفروعا مع الإسلام، ولكنهم ينتزعون نوازع يسيرة جدا يحاولون أن يجعلوا أنها تتشابه مع دعوات الإسلام سواء بأصول الإسلام من جهة المعاني أو كذلك أيضا من جهة دعوات حملة الإسلام، فتجد مثلا من نظر في دعوات الذين تمردوا على تلك القوانين الكنسية في أوروبا نظروا إلى التهم التي وجهوها للكنيسة أن هؤلاء نواب عن الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نفسر الإسلام بتفسيرنا الخاص أن نفسر الدين بتفسيرنا الخاص، وأن هؤلاء حرموا أشياء مباحة وهم إنما حرموا أشياء بمحض إرادتهم فرية على الله. تجد أن هؤلاء المشرقيين يحاولون أن يأخذوا هذه العبارات ويطبقوها فيتوهموا لأنهم دخلوا هذه النظرة على سبيل الإغراق فيها وفي حال توجس، فدخلوا الإسلام والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى بعد أن أوغلوا نظرا في حال الفكر فكر الليبرالية الغربية، دخلوا في دين الإسلام وهم على حال توجس، فيتوجس من التحريم ويتوجس من حملة التحريم حينما ينص على التحريم، فيقولون هؤلاء ينظرون بنص ويأخذون بنص ويدعون نصا آخر تغليبا للتحريم، ثم يتوجسون كثيرا من المتوهمات ويغلبونها من وربما كثيرا من الفرى من تحريم البرقية وتحريم ركوب السيارة وتحريم الطائرة وتحريم غير ذلك من الأمور، فيحملون ربما دعوات حملها بعض الأفراد على أن هذه من دعوات الدين ونحو ذلك المرتبطة بالدين، ولا يفرقون بين ما يسميه بعض الناس بالورع أو الزهد ونحو ذلك أو الاحتياط في هذا الأمر، ويحملونه على سبيل القصر بموافقة تلك الدعوات في نقض ما نسب لله سبحانه وتعالى ما يسمى بصكوك الغفران وتحريم الزواج وتحريم الطلاق وتحريم ملكية الأفراد وكذلك أيضا تسويغ الإنسان لحب ذاته على أن عدم تسويغ حب الإنسان لذاته وتجرده لآباء الكنيسة ونحو ذلك وطاعتهم طاعة مجردة، والإسلام منذ أن نبغ فهو يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة، وأعظم من يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة ونبذ الخرافات هي الدعوة التي تدعو إلى هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة السلفية، تدعو إلى عدم الانقياد إلى أحد وعدم السماع بالتحريم من أحد إلا من المشرع وحده، من الله جل وعلا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هدي وفهم خير القرون. فالإسلام جاء بنبذ ما يؤثر على النظرة المادية المتجردة وضبطها بضوابط، فدفع الخرافات والأوهام مما يسمى بالتعلق بتأثيرات الكواكب والنجوم، وجعلها وسائل للشرك، وجعل الشرك من الأمور المغلظة التي يكفر فيها الإنسان، ودقق في تفاصيلها، وجعل ثمة وسائل توصل إلى الكفر الأكبر، فحرم تعليق التمائم والتولى والشرك وكذلك الصفر وغيرها، ودعا أيضا إلى نبذ كثير من الأمور التي ظاهرها شرعي. لهذا نهى غير واحد من السلف عن تعليق القرآن في عضد الطفل والصبي ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان يعلقه ولا يتدبر في معناه، فينبغي الإنسان أن يتدبر في معناه وأن يتعود بنفسه تأملا لتلك المعاني. ولهذا كانت شريعة الإسلام تدعو إلى تبليغ دين الله سبحانه وتعالى عن الله جل وعلا، وهذا ما دعا إليه أئمة الحديث والنقد منذ بزوغ عصر الرواية إلى زمننا الأول، إلى زمننا المتأخر ببيان هدي الإسلام. وأصبح العلماء يذبون عن حياض الإسلام من الدخيل فيها بنوعين: الدخيل الأول بإدخال نصوص مكذوبة، الدخيل الثاني بإدخال معاني مغلوطة في الإسلام، سواء بأخذ منسوخ وزعم أنه محكم برد تلك الدعاوى، كذلك بأخذ العام مع وجود الخاص، بأخذ المطلق مع وجود المقيد، وهي دعوات باطلة. إذا أراد الإنسان أن يأخذ من الإسلام ما يريد أن يوافق تلك الدعوات الغربية، أراد الإنسان أن يأخذ من العام ويلفق معه من الأمور الخاصة ما يتفق على ذلك النحو، فيصبح الإنسان حينئذ من جملة الزنادقة في هذا الباب. ومن الأمور المهمة أن يعلم أن ثمة دعوات لهذه الأصول الأربع التي تقدم الكلام عليه، وهي النظرة المادية والحرية والمساواة وحب الذات، هناك دعاة يدعون إليها وهم على أنواع. النوع الأول: هناك دعاة يدعون على سبيل العموم وعلى سبيل التقعيد، بعيدا عن الوقوع في الصور والأحوال، وإنما يؤصلون لهذه الأنواع حتى يدعون للناس يأخذون ما يريدون، وهذا من أخطر الأمور التي تذيب هذه الأصول في نفس الإنسان، تذيب هذه الأصول الأربع في نفس الإنسان، مما يجب على العالم أن يزن هذه الأصول الأربع بميزان الإسلام، وأن يبين حدود الشرع في ضبطها. وأن إطلاق هذه الأمور بهذا الإطلاق العام وجذب النصوص من الشريعة كتابا وسنة حتى توافق هذه الأصول، ثم بعد ذلك تقوم الفئة الثانية التي تدعو إلى الأفراد بالترويج لوقائع الأعيان متكئين على ترويج تلك الأصول، هذا من أعظم الشر. لهذا يجب على العلماء أن يعرفوا أنه ينبغي تأصيل الأصول كما أنه ينبغي توضيح الفروع وتبيينها. الطائفة الثانية التي تدعو إلى فرعيات هذه الأصول، تدعو إلى أنواع الحريات بأحوالها. ولهذا نجد كثيرا ممن أوغل في هذا الأمر، ممن ينتسب إلى الإسلام بالدعوة إلى حرية الأفراد باختيار أحوالهم، ولهذا جاء من يدعو إلى تحريم تعدد الزوجات، وكذلك حرية الحجاب، وكذلك أيضا إباحة الاختلاط وإباحة خلوة المرأة بالرجل، إشارة إلى الرقابة الذاتية وحرية الإنسان ومساواة الرجل بالمرأة. وثمة من يمهد هذه الأصول العامة بمدح الأصول هذه العامة وتأصيلها وجذب الألفاظ العامة من الشريعة تأصيلا لها، فكأن هؤلاء نواب ويصنعون مظلات عامة لهؤلاء الفرعيين الذين يدعون لهذه الفروع. وثمة من يدعو وأوغل في مسائل الاعتقاد، فيدعو إلى حب الغير وعلى الإطلاق ومساواة الناس، وأنهم سواسية كفار ومسلمون، ذكور وإناث، ونحو ذلك، فأوغلوا في هذا الأمر حتى أنهم لا يكفرون اليهود والنصارى، ودعا إلى هذا من المنتسبين إلى العلم من المسلمين، ودعا إلى هذا كثيرا ممن تبنى هذا الأمر من المغاربة الشرقيين كعلي عبد الرزاق، وكذلك أيضا محمد عبده وقاسم أمين وغيرهم الذين دعوا إلى أن الناس سواسية، وأنهم يحق للإنسان أن ينتقل من الإسلام إلى غيره، وأن كلها حق، وأن هذه حرية ذاتية وأمرها إلى الله جل وعلا. وهؤلاء يمزجون كثيرا من الأصول ببعضها، ويتداخل بعضها مع بعض بحسب العبارات التي ينتقونها. لهذا نعلم أن هذه الدعوات على النوعين السابقين دعوات عامة، وهي خطيرة أيضا بذكر هذه الأصول ومدحها وجذب النصوص التي تدعو إليها، ودعوات تدعو إلى قضايا عينية، والتي تدعو إلى قضايا عينية مع خطورتها إلا أنها إلى أن الأولى هي أخطر منها، وذلك من أمرين. الأمر الأول أنها تدعو إلى شرعية تلك مع وجود دعوات باطلة. الأمر الثاني أن الدعوات العامة لتأصيل هذه الأصول الأربع مع عدم ضبطها مع وجود المناقض لها تطبيقا من غير نكير من أخطر الأمور. ولو دعي إلى هذه الأصول الأربع مع ضبطها وإنكار على المتجاوزين فيها بقضايا الأعيان بعينها لسلم ذلك، ولكن الأخطر أنهم يبينون هذه الأصول العامة ويغضون الطرف عن التطبيقات السيئة لهذه الأمور، مما يدل على أن هذا الأمر إنما هو مدرسة عامة وأدوار تتناوب، ينبغي أن يكون الإنسان على يقظة وانتباه وحيطة في هذا الأمر. لهذا إذا اتضح هذا الأمر ينبغي أن يعلم أن الواجب على العالم في مقابل هذا التيار أو هذا الفكر الغربي، سواء في تأصيله الغربي أو تأصيله الشرقي، وإن قلنا أنه فضفاض غامض كما قال غير واحد من فلاسفة الليبرالية من الغربيين سواء في القرن التاسع عشر أو في الثامن عشر، كلهم يتفقون على أن الليبرالية غامضة، أنها غامضة ولا تدري أين تتجه، ونص بعضهم على هذا المعنى بالنص أنها غامضة ولا يدرى أين تتجه، وإنه يتفاجؤون بأشياء لم يكونوا قد أعدوا لها جوابا. هذا على النحو يدعى إليه في المشرق. من الأمور المهمة في هذا الأمر أن تؤصل الليبرالية الغربية وتضبط، وأن لا تترك فضفاضة، وهذا من أخطر الأمور أن تكون الدعوات فضفاضة، كل يدعو إلى ما يريد. ولهذا نجد كثيرا من الناس يقول أنا ليبرالي ولكن ليبراليتي تختلف عن ليبرالية فلان ونحو ذلك. أن تضبط الليبرالية بأصولها وتبين هذه الأصول الأربع، وتضبط وجوه المناقضة للإسلام سواء مناقضتها بالكلية كما في الأنانية وحب الذات، أو بجزئيات مناقضة للأصول كالنظرة المادية أو الحرية أو المساواة وموافقة الإسلام لبعضها التي يدخل فيها بعض الذين يدعون إليها ويستغلون بعض أنواع صور الموافقة في الإسلام. وإذا أراد الإنسان إلى أن ينظر إلى موافقة الإسلام للدعوات يجد أن كثيرا من الدعوات على هذه الأرض ولو كانت قوانين وضعية يجد أن ثمة وجوه تتوافق مع الإسلام، لأن الإسلام دين فطرة، وهذه القوانين الوضعية التي تسن في هذه الأرض أرادوا بها إصلاح الناس، وحينما يريدون إصلاح الناس سيتفقون مع كثير من أصول الإسلام لأن الإسلام دين فطرة، ويناقضون كثيرا من الأصول الأخرى أو التطبيقات لبعض الأصول لقصر نظر الإنسان، لأن نظرة الإسلام نظرة ربانية كمالية تامة، لأن الإنسان خلقه الله جل وعلا وهو أدرى بما يصلح حاله. يجب على الإنسان أن يعرف الليبرالية الغربية وجوهها، وأن يعرف أيضا دعاة الليبرالية وكذلك الصور، وأن يعلم أيضا أن ورود الإنسان سواء كان عالما أو صالحا ولوجه في هذه الأمر وانخداعه فيها، انخدع في كثير من الدعوات الضالة سواء في على سبيل الاعتقاد في أبواب الشبهات سواء القدرية أو كذلك الجهمية أو الاعتزال وغير ذلك، كثير من الصالحين والعلماء ديانة وتعصبوا لذلك على سبيل التعصب، بل منهم من قاتل على هذا الأمر، ومن نظر في كتب الملل والنحل يجد أن ثمة آلاف، وقد أحصيت أحد الكتب التي أحصت الفرق والطوائف المنتسبة للإسلام إلى أكثر من 3000 فرقة وطائفة، أكثرها اندثر وبقي الإسلام الحق الصافي الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. هذه الأفكار كفنت بأصحابها حينما ماتوا واندثرت، مع أنهم قاتلوا لها وهم أصحاب ديانة بشر المريسي الذي نفع علو الله سبحانه وتعالى، وظن أن الله جل وعلا في كل مكان، هو من أهل الديانة، وكان إذا سجد يقول سبحان رب الأسفل، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، إمعان في التدين لله جل وعلا. وبه نعلم أن من ينتسب إلى العلم وينتسب إلى الديانة وينتسب إلى الدعوة قد يضل ويزيغ في هذا الأمر كما ظل غيره. ينبغي للعالم أن يعلم أن الديانة وأن العلم لا يعصم الإنسان من وقوعه في الخطأ، وأن الهدى في ذلك هو هدى الله جل وعلا بالنظر إلى الكتاب والسنة بهدي السلف الصالح. نحن نتكلم عن دين، لا نتكلم عن مصالح ناس في ملبس ومركب وإنشاء حضارة. لما كان الدين منبعه من الوحي، وجب على الإنسان أن يأخذه من معينه على فهم حجابه والوسطى وأقرب الناس إليه. فإذا أراد الإنسان أن يأخذ وصية أو أمرا أو يفهم كلاما مطلقا من حاكم، أخذه من بطانته ومستشاريه تفصيله لما يريد. فإذا كان كذلك فتفصيل كلام الله جل وعلا لا يفسره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي يريد إلا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وأقرب الناس فهما إليهم التابعون. وحينما نبين هذا نبين أننا نتكلم على دين، ينبغي أن يضبط على ذلك النحو. وأما أمر الدنيا فهي إلى الناس يسبحون فيها كما شاءوا، شريطة ألا يدور في حمى الدين وألا يخرجوا وألا ينقضوا أصوله ولا فروعا. فإذا نقضوا أصولا وفروعا فليعلموا أن تلك المصلحة التي يدعون إليها هي مصلحة متوهمة. إن من الإشكالات الكثيرة التي تكون لدى بعض الدعاة أو بعض الصالحين في فهم هذه الأمور أن يكون لديهم إغراق بالنظر في أمر الماديات أو النظر في الأصول الأربع. إذا أغرق الإنسان بالنظر في الماديات وأوغل فيها ينظر إلى كثير من العلل الشرعية بالشك والريب، فيضعف لديه التدين ويضعف لديه العلل، وفي علل الأحكام، علل الصلاة، علل الزكاة، علل بر الوالدين، علل الإحسان إلى الجار، علل الصدقة، علل إماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك، تجد أنه لا ينتقي من نصوص الشريعة إلا ما يوافق تلك النظرة المادية لكثرة إيغاله فيها. فإذا نظر في نصوص الشريعة بعد إيغاله في تلك النظرة المادية وفي من أصلها تجد أنه ينظر في الشريعة بتوجس ولا يأخذ إلا ما يوافقه ويقتنصه اقتناصا، ويأخذ أو ربما غض الطرف عما لا يوافق هواه، وتجده يبرز ما يوافق تلك الأصول، فتجد أنه يسعى إلى ليبرالية من حيث لا يشعر وإن لم يسمها ليبرالية. لهذا يجب على الإنسان أن يتأصل أصلا كتابا وسنة، وأن يعرف أصول الإسلام وفروع الإسلام وعلل الأحكام، وكذلك ما للإنسان من نظر في النصوص والمساحة التي أذن للإنسان أن ينظر فيها، وأن يعلم أن دين الله جل وعلا جعل الله جل وعلا منه مناط تسليم لا يجوز للإنسان أن يخرج فيه، وأن لا يجعل مدارك العقل فيه، وأن لا يخوض بعقله فيه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الأمور المغيبة وعلل أحكام العبادات مما لا يجوز للإنسان أن ينظر فيه، وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في أحكام المتعلقة في الأفراد من الحدود والتعزيرات وبيان حالها وتجريم كثير من المحرمات، وجعل أمورا يسوغ للإنسان أن ينظر فيها تحت أصول عامة، سواء بالقياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أو تحكيم العادات وعرف الناس وعملهم ونحو ذلك على نحو ضوابط لا يختلف مع الأصول العامة. لهذا منذ أن جاء الإسلام فهو يأخذ بأصول عامة، يأخذ بالقرآن ويأخذ بالسنة ويأخذ بعمل السلف والصحابة ويأخذ بالمصالح المرسلة ويأخذ بالاستحسان ويأخذ أيضا بالقياس، يعتبر ذلك كل بقدره، شريطة أن لا يعارض نصا صحيحا صريحا بينا ظاهرا، يجب على الإنسان أن يسلم وأن يتهم عقله في ذلك. ومن نظر إلى كثير من الدعوات التي تدعو إلى الحريات في مقابل جمود بشري لقوانين بشرية لبسوها لباس الدين، إنما هي قوانين وضعية جامدة لا تدعو إلى المصالح المرسلة ولا إلى الاستحسان ولا أيضا إلى القياس والاعتبار، وإنما هي نظرة جامدة، فظلوا في ذلك الأمر. ومن نظر إلى نظرة الغربيين للحريات وتأصيلهم وأراد أن يطبقها بعد أن تشرب منها ثم نظر في الإسلام، فإنه يدخل إلى الإسلام بنظرة الريبة والشك، فلا يقع في عينه إلا بنظرة الريبة والشك. ولهذا تجد من أوغل في نظرة الشك والريبة على النحو الغربي بالإغالة على بهذه الأصول والنظر فيها على سبيل الاستحسان، تجد أنه في بلاد المسلمين ينظر إلى 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 ما إلى تلك المكامن الذي يظنها نظرة سوء، كمسألة الحجاب ومسألة الاختلاط ومسألة حرية الذات بشرب الخمر وغيره، وكذلك عقوبة الناس وتعزيرهم ونحو ذلك، فتجد أنه يأخذ هذه الأشياء بنظرة ريبة ويتعامل معها تعامل ريبة، ولا ينظر إلى تطبيقات الغربيين لكثير من تلك الأصول الأربع التي أثرت عليهم من تفككهم في أحوالهم بنقض أمور اجتماعهم، وكذلك انعدام النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الأرحام، بر الوالدين، الرفادة، إكرام الضيف، إغاثة المحتاج على سبيل الأفراد لا على سبيل الدول والمنظمات وغير ذلك. وهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه على سبيل التطبيق يدرك الانحراف في الأصول بإطلاقها، وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى أحوال من نظر في أصول الغربيين يجد أنه نظر في الأصول وما نظر في الفروع والتطبيقات، وغض طرفه عن التطبيقات فإنه يعرف نقض الأصول بنقض الفروع، وكذلك يدرك أيضا نقض الفروع بتسيب عدم ضبط الأصول. بهذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الموفقين وممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يهدني وإياكم إلى الصراط المستقيم، هو الولي والقادر على ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما تقدم الكلام عليه لا نجيب عليه، وربما بعض من أتى ببعض الأسئلة لم يتبين له ما تكلمنا فيه أو كان على سبيل العجلة، ينبغي أن يرجع إليه فهو مسجل. يقول: ما هو السبيل الأمثل لمقاومة المقالات الصحفية اليومية التي تطعن بالدين وحملته وأصوله وشرائعه؟ كثير من المقالات إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الليبرالية الشرقية وأراد أن ينظر إلى ما يسمى بالليبرالية السعودية يجد أنهم يتملصون من الليبرالية وهم يؤصلون لها. والليبرالية في كتابات الصحافة هي فضفاضة وغامضة وليس لها تأصيل، ليس لها تأصيل معين عند الفرد أو عند الكاتب بذاته فضلا عند غيره. من معالجة هذه الأمور ببيان الحق على سبيل التأصيل العام، كذلك أيضا بيان تناقضات هؤلاء الكتاب، وهذا من الأمور المهمة، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين، أي تفصيل الحجج والبينات حتى يستبين طريق الهالكين، هذا من الأمور المهمة. لهذا بيّن الله جل وعلا أن بيان الطريق هو سبيل المجرمين، سبيل أهل الغواية والضلال والانحراف، وهذا من الأمور المهمة. معالجة الأفكار مهم، ومعالجة أيضا الأفراد من الأمور المهمة، وكذلك أيضا بيان مراتب الضلال والانحراف في التأصيل، الانحراف في التطبيق ونحو ذلك. كثير من المقالات وأيضا الندوات أو اللقاءات التي يدعى إليها في زمننا هي تؤصل للليبرالية، ولكن لا تسمى الليبرالية، بطريقة ماكرة. الليبرالية الشرقية هي ليبرالية شهوانية، ليست ليبرالية شهوات، تختلف عن الليبرالية الغربية. الليبرالية الغربية هي ليبرالية شبهات، أما الليبرالية الشرقية هي ليبرالية شهوات، يريدون أن يصلوا إلى غرائز لأنهم يرون النصوص أمامهم. لهذا تجد أن النصوص الشرعية واضحة بينة، ليست لا يمكن أن يتمرد عليها الإنسان إطلاقا، إلا أن يأتي برأي شاذ يفسره بتفسير لا يمكن أن يتسق مع لغة العرب ولا يمكن أن يتسق مع العقل إذا أراد الإنسان أن يفهم كلاما أمامه. لهذا تجد أنهم يبرزون من يوافق في هذا القول، سواء ما يتعلق بأمر الحجاب أو ما يتعلق بأمر الاختلاط إبرازه في الصحافة في وسائل الإعلام على سبيل العموم في القنوات وغير ذلك، ووصفه بالألقاب بالفقه وغير ذلك. ولهذا نجد أن الليبرالية التي دعي إليها على النحو الغربي في بعض بلدان المسلمين كالليبرالية المصرية، نجد أنهم سلكوا هو ذات الطريق الذي يسلك الآن في بلادنا من الدعوة إلى إبراز عينات من أهل الدين والعلم، كما أبرز مجموعة سواء في أبواب الأدب كطه حسين وأسديت عليه الألقاب بأنه عميد الأدب ونحو ذلك، أو ما يسمى بمحمد عبده وهو شيخ الأزهر، وكذلك علي عبد الرزاق وهو شيخ الأزهر وإبرازه. ومحمد عبده كانت السلطة سلطة الاحتلال تجعله مبرزا وفي وجه كل رأي من الدين يريد أن يأتي بقول يؤتى به أنه هذا هو العالم الأوحد الذي يريد أن يبين الحق، وهؤلاء إنما هم متعدون على الدين، فهؤلاء يضربون الدين بالدين. ومن هو المحتل الذي قدم محمد عبده؟ هو من الإنجليز الذين احتلوا مصر ممن لا يدين بالإسلام أصلا، فهو يضرب مسلما أو عالما بعالم. وليعلم أن إبراز عينات تنتمي للدين أو تنتمي للعلم أن هذا من المكائد التي يسعى إليها لخداع العامة وإضعاف وكذلك فت عضد أهل العلم والدين في هذا الأمر. ولهذا نجد من يتكلم في أبواب الاختلاط، نجد من يتكلم في أبواب الحجاب لا على سبيل الأصول الأربع من النظرة المادية أو الحرية أو المساواة أو حب الذات، لا يوصلونها على هذا الأصل، لأنهم يريدون هذا النقض الآن، نقض هذا الأمر ثم بعد ذلك يتبنى ويدرج ضمن الأصل، وإنما ينقض بالدين بانتزاع أدلة على أي وجه كان، كما انتزع في ابتداء هذا الأمر رفاعة الطهطاوي وهو عميد التبديل بتبديل العلم في هذا الأمر، وهو ممن درس الدراسة الشرعية في الأزهر ودرس الفقه ويرد الأدلة تأصيلا للليبرالية الغربية في أوساط المجتمع المصري، وهذا ما يراد الآن في بلادنا. فظهر من يتكلم على الاختلاط وتبنى هذا الأمر ممن ينتمي إلى الدين وينتمي إلى القضاء، وتبعه على ذلك أيضا كثير من الدعاة يريدون التشريع لهذا الأمر، سواء كانت لهم مطامع ذاتية أو ليس لهم مطامع، والأغلب أن ثمة مطامع في هذا الأمر. وينبغي أن يعلم أن هذا الأمر مما ينبغي وجوبا مواجهته وربطه بطرائق أهل الضلال والزيغ ممن سبقونا في هذا الأمر. وأن يعلم أيضا وأن يبين أن الرجل الصالح أو الرجل العالم الذي يراد به أن تخترق ديانات العامة وعقول الناس أشد خطرا من الفاسق أو الماجن أو الكاتب الصحفي الذي ليس له من الدين شيء، هؤلاء أخطر من غيره. ولهذا زلة العالم الذي يتكلم فيها بعلم بأعظم من زلة ويخطئ أعظم من زلة غيره من الناس. لماذا؟ لأنه يعد على أنه قدوة. هذه البلاد لا يمكن أن تخترق إلا عن طريق الدين وباسم الإسلام، أن يمهد الطريق للنظريات العقلية المحضة عن طريق دين، وهذا ما دعا إليه أرباب النظريات، أنهم يقول أن بيئة المسلمين خاصة في مراكز الإسلام في الشرق أنه يصعب اختراقها بنظريات عقلية، وإنما لابد بالإتيان بعينات حتى تظهر هذا الأمر. عينات تتبنى رأي معين، فإذا انتهوا طوي بساطهم ثم يؤتى بعينات أخرى حتى يظهر هذا الأمر، حتى يظهر هذا الأمر للناس فيضعف في هذا الأمر. وأرى أن ما حدث في مصر يختلف عنه في بلادنا، ففي مصر وإن وجد مقاومة لتلك الدعوات لكنها ضعيفة جدا، في زماننا الكفة تختلف تماما، الكفة قوية، كفة أهل الحق في بيان الحق، كذلك أيضا البنابر لم تكن بأيدي أهل الحق من جهة منابر الجمع، كانت تتخذ السلطة في كبح بيان أهل الحق وكبح جماحهم، لم تكن بأيديهم الصحافة، لم يكن لديهم في المذياع ولا التلفاز وغير ذلك، يختلف عن زمننا، لهذا الحريات موجودة في بيان الحق في التلفاز وفي الإذاعة وكذلك أيضا في الصحف، وهذا في قليل جدا، وبوسائل الإعلام أيضا ما يسمى بالإنترنت وغير ذلك، هذا من الأمور التي لم تكن موجودة لدى بعض الدول التي وصلت إليه هذه الدعوات. وينبغي أن يعلم أن كثيرا ممن يتبنى هذه الدعوات مما يؤكد أنها شهوة وليست شبهة، أنهم لا يألون جهدا بتشويه المناقضين والمناوئين لهم. نحن حينما ندعو إلى الحق لا نملك إذنا شرعيا أن نتهم غيرنا بالباطل بما ليس فيه، ولا نملك أن نتجسس عليه وأن نخرج مكامن عيوبه إلى الناس سواء في وسائل الإعلام أو في غيرها. ولكن هؤلاء لما كانت دعوتهم دعوة شهوات وليست دعوة شبهات، فدعوة الشبهات من جهة الأصل تكون نزيهة، أن يدعو الإنسان إلى شبهة بالحق بالدليل والحجة، ولكن حملات التشويه للعلماء بوصفهم بسائر أنواع الوصم بالغلو والتشدد، وكذلك ربما وصفهم أنهم يريدون تحقيق مآرب ذاتية وتحريك سمعة والتصدر وغير ذلك، وهذا لا يستطيع أهل العلم والحق أن يوجهوه إلى غيرهم، ولكن غيرهم يستطيعون أن يوجهوا إليهم، ولهذا يستطيع أن يسلكوا عند العامة سبل الإسقاط لأهل الحق، وهي طريقة اليهود في اختراقهم لسائر بلدان العالم، فتجد أنهم يسلكون التجسس عن طريق العري وعن طريق المسلسلات وعن طريق التماثيل. وأما أهل الحق لا يستطيع مثلا أن يخترقوا غيرهم عن طريق المرأة، فيرسل رجل امرأة حتى تقع في أيدي رجل حتى يخرج أسراره ونحو ذلك، هذه الطريقة يسلكها الموساد واليهود سواء في أبواب الأموال أو في أبواب الأفكار وغير ذلك، حتى يصلوا إلى اختراق العالم. كذلك أيضا في أمور الشهوات عند من يدعو إلى الليبرالية الشرقية، ولهذا أقول خطورة الليبرالية الشرقية أنها ليبرالية شهوانية ليست نزيهة، تتخذ التهم وكذلك أيضا تلبس اللباس غير الحق في المخالفين لها، بخلاف الغربية، في خلاف الليبرالية الغربية هي ليبرالية شهوات، وهي ليبرالية في الأغلب تكون عن طريق اعتقاد وقناعة تامة، لا يراد من ذلك الوصول إلى شهوة تامة، لهذا لا يمكن أن يتهموا أحدا يخالفهم. لهذا نجد من يناوئ الليبرالية في الغرب لديه من الحرية ما لا يجده من يناوئ الليبرالية في بلدان المسلمين، وهذا من الخطورة بمكان، أن الليبرالية الشهوانية خطيرة جدا. لهذا نجد في تركيا وهي ليبرالية شهوانية المسلمون في تركيا ربما، وأعرف أفرادا منهم من الأتراك، من يذهب إلى الدراسة في الغرب. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تدرس امرأته أو بنته بحجابها، لأنه يمنع الدراسة في الحجاب في تركيا، وهي دولة إسلامية لكنها ليبرالية شهوانية. ولهذا نجد في تونس منع الحجاب والعقاب عليه وبالتشهير وغير ذلك، وهذا ما لا يوجد في الغرب بليبراليته، وهي التي يدعو إليها المشرقيون، وهذا مكمن الخطورة عند الليبرالية الشرقية، أنها ليبرالية ليست ليبرالية نزيهة، تسعى إلى التشويه بالمقالات وغير ذلك، والافتراء والتقول على الناس والاتهام الجزاف وبسائر أنواعه. وهذا ما ينبغي لأهل العلم والمعرفة أن يكونوا على بينة وحيطة في هذا الأمر. من الإشكالات، وهذا ما أشار إليه أحد السائلين، يقول أن الإنسان يعني لا يستطيع أن يتكلم في المنافذ الرسمية على الليبرالية ونحو ذلك. نقول وهذا من آثار ما قلته الآن، أن الليبرالية الغربية هي الليبرالية شبهات، والليبرالية الشرقية الليبرالية شهوات. لهذا لا أستطيع أن أكتب مقالا أنا عن الليبرالية في الصحف السعودية، لكن أستطيع أن أكتب مقالا في الصحف الأمريكية عن الليبرالية، وهذا عجيب. لماذا؟ لأن النزاهة لا يمكن أن تعدم إلا عند شهواني، لا يمكن أن تعدم إلا عند شهوان، لأنه ليس بصاحب مبدأ يريد أن يصل إلى مقصوده على أي نحو كان، بخلاف صاحب الشبهة. صاحب الشبهة لديه حق يزعمه أو باطل يزعمه، ويريد أن يناظر غيره، فتجد عنده من إنصاف أنه لا يستطيع أن يحجب قول غيره، وإن أراد أن يحجب قول غيره في هذا لدافع شهوة، وهذه الشهوة حب السلطة أو حب الظهور وعدم حب الغلبة عند الغير، فيكون دافع الشهوة موجود حتى في دافع الشبهة لديه. وأما في بلدان المسلمين أو في الليبرالية الشرقية هي خطورتها كبيرة جدا، لأن هذا هو المنزع. لهذا ينبغي أن تفهم هذه المشارب بحسب أصلها، وألا يغتر بالألفاظ التي يشترك فيها الناس والدعاة في هذا الأمر. ومن نظر إلى بلدان المسلمين التي تمنت الليبرالية أو الحرية وجد أنها تفرض الحرية قسرا على الناس، تفرض الحرية قسرا. نزع الحجاب ينزع في بلدان المسلمين قسرا، لم يوجد في الغرب، ولهذا تجد في تونس، تجد في تركيا أن الطالبة تمنع من لبس الحجاب في قاعة الدراسة، بينما في قعر الليبرالية في أول نشأتها في فرنسا وفي ألمانيا وفي بريطانيا لم يكن هذا إلى يومنا هذا. وتجد المرأة المسلمة تخرج من بلد إسلامي دعا إلى الليبرالية وتبنى الليبرالية حتى تدرس في بلد ليبرالي آخر وهو أصل، وتدرس ولكنها تدرس حجاب، بينما تقول أن الاختلاط موجود هنا وهناك والحجاب موجود هناك ولا يوجد هنا. بهذا القدر كفاية، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.